الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، أيها الحضور الكرام، إن من أعظم نعم الله عز وجل على العباد بعد نعمة الإسلام صلاح ولاة الأمور بصنفيهم، العلماء والحكام. وقد من الله علينا في هذه البلاد المباركة بهذه النعمة العظيمة، فرزقنا علماء عاملين حكماء هم المرجع لطلبة العلم، ورزقنا حكاما يعلنون في كل ميدان تمسكهم بشريعة الإسلام ويحكمونها ويرفضون ويردون كل دعوة ضدها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة العظيمة قولا وعملا. أيها الإخوة، إننا في هذه الجامعة المباركة مسؤولين وأساتذة وطلاب، نحرص تمام الحرص على أن نرتبط بمراجعنا العلمية، وعلى رأس هؤلاء علماؤنا في هيئة كبار العلماء الذين تطمئن القلوب إلى فتاواهم، وتتضح الطرق بإرشاداتهم المبنية على النقل الصحيح والفهم السليم. وإن إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلاب لتحرص على أن يلتقي منسوب هذه الجامعة المباركة بهؤلاء العلماء، ولذا فقد جعلت أهم أوجه أنشطتها الثقافية دعوة هؤلاء العلماء الفضلاء للالتقاء بهم في رحاب هذه الجامعة المباركة. وها نحن في باكورة هذه اللقاءات نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذه المدينة المباركة في هذه الجامعة المباركة بعالم مبارك من كبار علمائنا، هو معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان، الرئيس الأعلى لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وإنا لنرحب به أعظم ترحيب، ويعلم الله ما وقع في قلوبنا من عظيم السرور عندما تلقينا موافقة معالي على هذه المحاضرة الطيبة، وعظم سرورنا وزاد بلقاء معالي. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يكافئه بالسعادة في الدنيا وبالسرور العظيم عند لقاء الله عز وجل، وبالنعيم المقيم في الفردوس الأعلى من جنات رب العالمين. وسيحدثنا معاليه عن موضوع كان علماء السلف يعدونه من مباحث العقيدة، وهو أمر يجب التفقه فيه ومعرفة أحكام الشرع في شأنه لأهميته، إذ لا يخلو إنسان من الحاجة إليه، ولعظم خطر الانحراف فيه. وها نحن اليوم نرى ونسمع ما يقع في بعض بلدان المسلمين من تقتيل وذبح وتهريج وتخريب وتهديم وانعدام أمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذا بسبب عدم الفقه في هذا الأمر العظيم، إذ تسنم قيادات الشباب كثير ممن لا علم عندهم، فوقع الخبط في هذا الأمر العظيم، ووقع الشباب في الجهل المركب، فجهلوا العلماء وظنوا جهلاءهم علماء. ولو فقهوا شرع الله عز وجل لردوا الأمر إلى أهله ليبين أهل العلم والبصيرة الحكم فيه. ذلكم الأمر أيها الإخوة هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإنا لفي شوق لنسمع من معالي الشيخ ما يسحفنا به من درر علمه وواسع فقهه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه، السائرين على منهاجه، المتمسكين بسنته. بعد حمد الله جل وعلا وشكره على ما من به من نعمة الإسلام، ثم نعمة الأمن الذي هو من أجل المقاصد بعد نعمة الإسلام، أحمده جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء الذي أسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يجعله لقاء مباركا، وأن يهيئ لنا جميعا من أمنا رشدا، وأن يعيذنا جميعا من لزغات الشيطان ووساوسه. اختار الذين شرفوني بالدعوة لهذا اللقاء هذا الموضوع لأتحدث بشأنه أو حوله، ولا شك أنه موضوع هام، وكم كنت أتمنى لو تيسر لي أن أعطيه ما يستحق، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك كله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل أمورهم فيما بينهم مترابطة، لا بد لهم من قيادة وزعامة، ولا بد أن تكون قيادة القوم قيادة بصيرة متبصرة عارفة مصالح العباد، إذ كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا شرف لهم. لكن إذا كان الثرات الجهالة قادوهم للمهالك، وظنوا الحسن خطأ والخطأ حسنا، ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن هيئ لها سبحانه وتعالى نورا لا ينطفئ وميزانا لا يخيس وطريقا مرسوما لا يزيغ عنه إلا هالك. جعل كتاب الله بين أيدينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حية غضة طرية، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم واضحة ثابتة جلية، فما على الناس إلا أن يحسنوا السير مقتدين بسلفهم الصالح، مهتدين بهديهم، عالمين أن تنكب طريقهم ضلال وضياع، وأن الاهتداء بغير هديهم مضلة ومذلة، وأن السعادة والنجح والعز بالاهتداء بهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وشريعة الإسلام جاء فيها تقرير حقوق الراعي وتقرير حقوق الرعية، ولأن الله جل وعلا يعلم طبائع الخلق وأهواءهم وظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم، جاء القرآن وشدد في أمر الطاعة، ثم بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الحقوق وأوضح معالمها وأبان أمرها وحذر الناس وأعلمهم أن من طال عمره سوف يرى اختلافا كثيرا، وأرشدهم أن النجاة عندما تضطرب الأفهام وتختلط المفاهيم ويعجب كل إنسان برأيه، أن النجاة بالتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فحذر صلى الله عليه وسلم مما يخالف سنته، والعلم صلى الله عليه وسلم أن النفوس تجور بها أهواؤها وتجمح بها رغباتها فتشتط في طريقها. حذر الناس من الاغترار بأفهامهم والاغترار بأنسابهم وأصولهم، وأمر بلزوم السمع والطاعة، وشدد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأن على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وإن استؤثر عليه. وأخبر الأنصار أنهم سوف يرون يجدون أثرة، ولم يقل افعلوا وافعلوا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسار صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ساروا السيرة فاهمين مقاصد الشريعة، عالمين الأخطار بالزيغ عنها، آخذين بما أوصى به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود الصحيح، وأن من شذ عن الصراط المستقيم ظل. ومثل النبي عليه السلام لأصحابه مثالا محسوسا، وبين الطرق المتعرجة والمسالك المنحرفة وما تقذف إليه الأهواء والرغبات، وحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد فقه أصحاب رضي الله عنهم مقاصد، وحملوا وصايا وبلغوها لمن جاء بعدهم وحذروهم. فهذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يقول له: أيها الناس اتهموا الرأي، لأن إعجاب كل إنسان برأيه وثقته بمدارك وظنه أن الحق معه وأنه ينبغي أن يكون الناس له تبعا مظلة ومزلة. ومثل لهم صلى الله عليه وسلم بموقفه يوم الحديبية ليتهموا آراءهم، فهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوفيق، وأنه لو إن يكون في أمته ملهم أو محدث فعمر، ومع ذلك يخبرهم بأنه أخطأ ويعظهم بأن يستعينوا بما حصل له من موقف رضي الله عنه أرضاه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا. ويحذر من اتبع في بعض العنادات التحذير البليغ الشديد، لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا التعليم من نبي الهدى، وقد عرفوا الشر معرفة دقيقة، وعرفوا الخير وعرفوا ما بينهما. فمنهم من كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن عامة المشاكل وأصول البدع والضلالات وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، ليبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم فساد تلك الأعمال وخطرها على أمة الإسلام. سواء منها ما كان في أظهر جوانبه السياسة، وما كان في جوانبه العبادة، وما كان في الاعتقاد. فبينوا رضي الله عنهم وأرضاهم كيف لا، وقد شهد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير هذه الأمة، كما في حديث عمران: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. ومن رحمة الله جل وعلا أن قامت فئات متنكبة للطريق، راكبة هواء أهواءها، فبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على نور من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بينوا فسادها. والنبي عليه السلام أعطى الأصول التي ينبني عليها مفاهيم أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وبين الطوائف التي تحدث ضالة، كما في الحديث الذي بين النبي عليه السلام أحوال ما توجد من الفرق، ويقول الصحابي: أحفظنا أعلمنا. ومن ذلك فيما يتعلق بالسياسة والقيادة والحكام والمحكومين، فلا بد أن يعرف المحكوم حق الحاكم، ومع هذا قد يزل الحاكم. فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا حقوقكم بأيديكم، قال: أدوا ما عليكم، وأمرهم بأن يسأل الله جل وعلا ما لهم. لما؟ لأن في فقد السمع والطاعة واختلال رواطب الأمة بولاتها فسادا عريضا وشرا وبلاء مستطيرا وفتنا قد لا تنتهي إلى غاية. وما هذه الكروب والخطوب والقتل والتقتيل والفساد العريض المستشري في الأرض إلا من ثمرات مخالفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم ونتائج الإخلال بسنته صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه السلام أمر بالسمع والطاعة، ولو كان الأمير غير مرضي الشكل ولا أسلوب القيادة، وأمر القائد أو ولي الأمر بأن يتقي الله جل وعلا، وأنه إن غش الأمة ولم يحطها بنصفه فله الوعيد الشديد. ولو أن مسلمين أقاموا شريعة الله جل وعلا فيما بينهم وأطاعوا الله ورسوله وصدقوا في تحكيم شريعة الله لكانت أحوال المسلمين غير الذي نرى. ولكن ظلوا على الصراط واضطربت أمورهم ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها، وأعجب الكثير منهم برأيه وظن الخطأ والسفه برأي غيره، وقامت الأثرة مكان الإثار، وقام التنابذ مكان التحارب، فانقطعت تغطعت الأواصر وضرب الناس بالذل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرفع حتى يراجع الناس دينهم. ولم أمل لأن تجتمع كلمة المسلمين ويعلو شأنهم ويسترد هيبتهم ويستعيد مكانتهم إلا إذا راجعوا دينهم وعرفوا الحقوق الواجبة عليهم ولهم، فأدى أفراد الرعية الحقوق الذي له التي لهم التي عليهم، وصبروا إن فاتهم شيء مما يريدون اقتداء بخير هذه الأمة. فإن أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم صلوات الله وسلامه عليه وجدت بعض الفتن وبعض ضروب الاستئثار وبعض الأمور التي استنكروها، وأخرت الصلوات عن أوقاتها، فما نفضوا يدا من طاعة ولا ألبوا ولا قاموا يختلقون وحاشاهم أن يفعلوا أخلاقا، بل وما قاموا ينشرون عيوبا موجودة، وإنما يدعون الله جل وعلا وينصحون من يلوذ بهم ويراجعهم بالصبر عملا بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، واستعمالا للبصيرة التي منحهم الله إياها. فإن الله جل وعلا اختار النبي أصحابا هم خير أهل الأرض، فحملوا هذا الدين وبلغوه وأرشد الناس به كيف يأخذون به ويبلغونه. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة، وأشد الناس حرصا في توحيد الصف ولم يشتمل وإبعاد سائرات السوء وبواعث البدع، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم أحذرهم وأخبرهم أن السعادة بسنته وسنة خلفائه، وأن كل ما أحدث بعده تبع البدع، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. جاء في شريعتنا العظيمة الكاملة التي هي أكبر الشرائع والتي لا يصلح للبشرية سواها، جاء فيها تنظيم علاقات الناس فيما بينهم في أيام السلم وأيام الحرب، في أيام الرخاء وأيام الشدائد، العلاقات بين الأسر في بيوتها وبين القرابات فيما بينها وبين التجار وبين سائر أفراد الأمة وولاتها. على الولاة أن يعدلوا وأن يحسنوا رعاية الأمة وأن يسعوا في مصالحها وأن يأخذوا الحق لصاحبه من ظالمه وأن ينصفوا في ذلك، وأن لا تحملهم كراهية أحد على الصد عن العدل. على الولاة أن يحملوا الناس على طاعة الله ويلزموهم بالرضوخ لحكمه ويصدوهم عن سائر المنكرات. على الولاة أن يهتموا بالمصالح وتوفير الأمن وصيانة حدود الأمة والذود عنها والاهتمام بتعليمها بقدر الإمكان وبما يتاح لهم من إمكانات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على الولاة أن يلزم الناس بالخضوع لشرع الله وأداء العبادات وكف الأذى أذاهم عن العباد، وعلى الناس أن يسمعوا لهم ويطيعوا، بل على الناس أن يسمعوا لهم في المنكر والمكر، وإذا رأى أحدهم من ألوان ما يكره دعا له بالهداية والاستقامة، ولزم الصبر ولم ينزع يدا من طاعة. ومن لم يفعل ذلك فليس على طريقة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بسنة سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. وإذا فرض أو علم أن وجد بعض حالات وجدت في الصدر الأول فلا شك أنها عن اجتهاد ممن قد لا يكون بلغه ما بلغ من جاء بعده، لأن السنة لم تكن معلومة في ذلك الزمن لكل أحد، ولكن الله هيأ لهذه الشريعة من جمع أقوال نبي الله صلى الله عليه وسلم ولما شتاتها حتى أصبح أهل العلم قادرين على الاطلاع على كافة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويأمر به وينهى عنه، وما كان يفعل ويقوم به خلفاؤه الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن كثيرا من الجرائم وجدت في العصر الأول، منها ما وجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وجد في حياة أصحابه رضي الله عنهم. فلا يمكن أن تجد منكرا أو جريمة إلا وتجد لها أصلا بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حكمه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بخلافات بين الأمة وولاتها أو فيما بين الناس، أو ما كان من جرائم يرتكبها أفراد الناس أو جماعات منهم. وهذا من لطف الله بهذه الأمة التي وصفها ربنا جل وعلا بأنها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالواجب على المسلمين أن يحرصوا غاية الحرص على تعرف ومعرفة السنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وسياسته وسنة خلفائه الراشدين وسياستهم في تعاملهم مع الناس وتعاملهم مع المحسن والمسيء، وأن يتعرفوا ويعرفوا سيرة وأقوال أئمة السلف الذين خدموا هذا الدين ودافعوا عنه واستخلصوا منه ما نعم المسلمون بعدهم بمراجعته والارتواء منه. وما يتعلق بالإمامة والولاية فهي من مباحث عقيدة التوحيد عند المسلمين، وقلنا أن تجد كتابا من كتب المتقدمين في العقيدة إلا ويضمنه وجوب السمع والطاعة، كما يضمنه وجوب العدل، لكن عدم توفر العدل في نظر أفراد الأمة أو جماعات منها لا يسوغ نفض اليد من الطاعة ولا الخروج على الولاية، وإنما يفعل ذلك طوائف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن أخذ بمنهجهم وإن ظن أنه على منهج أهل الحق فإن الناس إنما يعرفون أحوال الناس بأعمالهم ويصفونهم بنتائج ما يؤدونه ويقولون به، فما كل من ادعى أنه على الحق والهدى وعلى مسلك السيد البشرية والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقبل منه ما يدعيه إلا إذا صدق العمل القول، وإلا فإن البدع الضالة، فإن الطوائف الضالة تدعي كل واحدة منها أنها على الحق، وإنما قامت نصرة له ودفاعا عنه ودعوة إليه، وإنما يتبين الحق من الهدى والظلم من العدل بعرض الأعمال على الموازين التي لا تخفى على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاستعانة بأفهام الصحابة وسلف الأمة في القرون المفضلة وأئمة الهدى المقتدين بهم. وزمننا هذا في هذا العصر، ويمكن أن يقال قرابة نصف قرن أو يزيد، اختلطت المفاهيم وقام أناس غيارى على الأمة الإسلامية لا يفتقدون الغيرة وإنما يفتقدون البصيرة، ومن افتقد البصيرة تخبط في مسيره. وقد يمكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولأن الأمة الإسلامية متعطشة لأن ترى مشاربها صافية، ومتطلعة لأن ترى لواء الدين عاليا صارت تنخدع بكل دعاية. إلا من رزقه الله البصيرة في الدين ومنحه الفقه في دين الله جل وعلا واهتدى بهدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومتابعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فاستبصر. وإذا استبصر الواحد والجماعات الكثيرة قد هزتها أعاصير الفتن وحركتها التيارات المتضادة، صار الإنسان محتاجا لأن يقف خشية أن تجتثه هذه العصير، لأن من استشرف للفتنة جرفت، وقد جرفت هذه الفتن العصرية عددا كبيرا من الناس، منهم من انجرف فيها عن حسن ظن في بداية الأمر وفي النهاية لم يستطع أن يتدارك نفسه، فإن تيار الماء المندفع إذا حمل من حمل معه قد يصعب عليه أن ينصرف منه فيصبح مدفوعا دون اندفاع منه، إلا من لطف الله به جل وعلا وهيأ له أسباب نجاة وهو على كل شيء قدير. وإن هذه الجامعة المباركة المؤسسة بحمد الله على أساس من النية الصالحة ممن قاموا بتأسيسها والعناية بأمرها، لحرية بأن يكون طلابها ومنسوبوها في غاية اليقظة، فإن كثيرين منهم سيفدون إلى بلاد فيها تيارات متقابلة، فيها تيارات متقابلة وأمور مضطربة ودعايات متنوعة، فلا نخرج إلا بالاستضاءة بضياء الشريعة. وقد من الله عليهم وجمعهم في مدينة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفي المكان الذي انطلقت منه رايات الدعوة وتوجهت منه سرايا الجهاد ورسل الخير الذي الذين كان يرسلهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعرفوا فضل الله عليهم ويحرصوا على تأصيل عقيدتهم والاهتداء بهدي السلف الصالح، ومعرفة أن عامة الشرور وجل المصائب التي حلت لأمة الإسلام إنما حلت بسبب الإخلال بالتمسك بالسنة والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكوم وفيما يتعلق بسائر أحوال الأمة. ولأن هذا الزمن زمن تكالب الأعداء على المسلمين وصاروا يدفعونهم من وجوه متعددة، لا حبا في نصوص الإسلام ولكن لإشاعة الاضطرابات في بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن يكون متبصرا مراجعا أصول دينه، حريصا على التأثير على من تكون بيدهم أزمة الأمور أو من يتأثر بهم في بلاده، وأن يستعمل الرفق والحكمة في معالجة الأمور. إن على من انتسب إلى هذه الجامعة أن يحفظ لها حرمتها ويعتني بفضلها عليه، وما ذاك إلا لتأصيل ما درسه المعتقد ونشره بين من سيقدم عليهم في بلاده، وأن يصبر على ما قد يلاقيه، فإن كل من دعا إلى الخير لا بد أن يلاقي ما يلاقي. وقد ضرب لنا نبينا أو بين لنا صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كيف كان الأنبياء منهم من الذي استجب له، حيث يقول: رأيت النبي ومعه الرجل الرجلان والنبي وليس معه أحد. وفي هذا أسوة لكل من قام بالدعوة إلى العقيدة الصافية واجتماع الكلمة ولم الشمل، ينبغي أن يصبر على ما يلاقيه. إن ثمرات منابذة الولاة حتى ولو كان الوالي لا يحفو بشريعة الله، فإن منابذته قد تسلطه على الآخرين ويترتب على ذلك من سفك الدماء وإهداء القيم والانصراف وقمع الدعوة إلى الله وكبت من يقوم بها وتنفيره من بلادهم حتى العظيم. فينبغي أن تكون المعالجة في مثل ذلك بالحكمة والرفق واللين، وأن لا يعرض الناس إلى شر، وأن لا يجرهم إلى ما يسبب لهم بلاء ودمارا وهلاكا. والإذاعات والصحف وما ينشر في الأجواء يبين للناس مدى آثار تجنب الحكمة والخروج عن الولاة، وإن كان الولاة لا يحكم للشريعة. فينبغي أن تكون المجاهدة للنفس مجاهدة قوية، لأن النفس جماعة طماحة، فيحتاج المرء لأن يحسن التحكم بها وتبطيرها والتفكير في العواقب. فإن أحزم الناس من لو مات من ظمأ إلا أقرب الورد حتى يعرف القدرة، أن لا يخدم على أمر إلا إذا عرف كيف الخروج منه وما ثمرات ما يخدم عليه. يبين الحق ولكن برفقة ولين وتيسير وتسهيل. لا شك أن الواجب على الولاة في كل مكان أن يعدلوا، والواجب على المسلمين بالخصوص أن يحكموا بين العباد شريعة رب العباد جل وعلا. لكن ينبغي أن يلاحظ كل واحد منا أن كل مقام له مقال، وأن يعتني بذلك. أوصي طلاب هذه الجامعة، أوصيهم في بلادهم لأن يهتموا أول ما يهتمون به بصد الناس عن الشركيات والبدع المخلة بالعقيدة والنذر للقبور والشياطين وغير ذلك وتجنيب الناس الخرافات المخلة أو المفسدة للعقيدة، أن يبدأوا بهذه الأمور وينصحوا بها ويحذروا من البقاء عليها. والإنسان عندما ينظر إلى هذا المجتمع أو هذا الجمع يرى وجوها تدل على سائر البلاد وفي سائر بلاد الله من الخير والشر ما يعلم بعضه وما يعلم وما لا يعلمه الكثير منا، فينبغي لكل واحد أن يحسن كيف يعالج السر في بلده. وأول ما ينبغي أن يبدأ به علاج أمر العقيدة، فإن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم جلس صلى الله عليه وسلم في مكة زمنا طويلا يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وتوحيده، وبعد هجرته إلى المدينة صار التشريع والبيان وتأصيل وإرساء الأحكام التي بين الناس. ينبغي للإنسان أن يعرف الحق الذي عليه فيقوم بتأديته، وأما الحق الذي له إن تيسر الحصول عليه بدون شر وبلاء وفتنة عمياء أو غير عمياء، ولا شك أن الفتنة كلها عمياء. أخذ ينبغي أن يلاحظ الناس أمر الفتن، وإذا أحب أن يضرب أمثلة وجد الأمثلة بينة من أول الإسلام، فإن أول مخالفة من بعض الرعية للراعي جرت على المسلمين ما جرت في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم جرت على الناس ما جرت من قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم جرت على الناس جرائر متنوعة في عصور مختلفة، مع أن الناس في ذلك الزمن لا قوانين بينهم وإنما الحكم بشريعة الإسلام. فكل الفتن التي طرأت والمنابذات التي حصلت من جماعات من الرعية أو من أفراد جرت على أمة الإسلام شرورا عظيما، منها ما بقي متوارثا إلى يومنا هذا. ينبغي أن يكون الإنسان في غاية من التبصر والحذر، ويعرف أن الذي عليه أن يؤدي الواجب الذي يجب عليه، وليس عليه أن يؤدي الآخرون واجبهم، يرشدهم وينصح لهم. وقد بين النبي عليه السلام أن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يبدي ما عليه من النصيحة ويعمل ما يستطيع عملا ما لم يترتب على عمله شر وفتنة فيتجنب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في هذا المكان ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وأن يصلح قادتها ويهديهم سواء السبيل ويوفقهم لمجاهدة الباطل ونصرة الحق والحكم بين العباد فيما شرعه ربهم جل وعلا، وأن يهيئ لهم في كل مكان الخير والبركة، وأن يرفع عن بلاد الإسلام الفتن والمحن والحروب والشر، وأن يعيد للمسلمين ما استلل من أوطانهم وما أذل منهم، وأن يرفع عنهم الذلة والمهانة. ولا يمكن أن يكون ذلك كما قاله سيد الخلق إلا بمراجعة دين الإسلام، كما أسأل جل وعلا أن يوفق من ولاه الله أمرنا في بلادنا هذا وينزده من الخير والتقى ويمنحه السداد والرشاد ويعينه على ما ولاه ويوفقه جل وعلا لنصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله، وأن يبارك في وقته وعمله، وأن يبارك في مؤسسات الإسلام، جامعة الإسلامية هنا وسائر الجامعات الإسلامية وسائر الجامعات والمعاقل الشرعية في بلاد الإسلام، وأن يصلح علماء المسلمين ويرزقه التفقه في الدين وبيان الحق لعباد الله وإرشاد الجاهل وكبح جماح المندفع وبيان أن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي المبين لكلام الله ومراده جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله لمعالي الشيخ على ما بين وتفضل به من توجيهات سديدة مبنية على نصوص الشريعة التي حكمت جميع أوجه الحياة. تترك للأهواء مدخلا في شؤون حياة المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما تفضل به معالي الشيخ في موازين حسناته. وهناك أسئلة كثيرة وردت للإخوة، نستأذن الشيخ في أن نعرض بعضها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله وإنا لنرجو الله أن تتكرر هذه اللقاءات مع كبار علمائنا لنتعلم منهم العلم والأدب. فضيلة الشيخ، نحن طلبة العلم في هذه الجامعة المباركة، يعيش بعضنا في دول ليست إسلامية وحكامها ليسوا من المسلمين، فما الموقف الشرعي من أولئك الحكام؟
الموقف الشرعي أن لا تعرضوا المحكومين بتصرفكم للعنف من المسلمين، للعنف والمشقة، بل اهتموا بالدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن عرض الإسلام وبيان أنه رحمة وعدل وخير وبركة. الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تجنب العنف وكن رفيقا. الله جل وعلا قال لموسى وهارون في خطابهم لفرعون بأن يقول له قولا لينا: فاحرص أنت لا تستطيع أن ترفض أوامرهم التي لا بد لك من تنفيذها، لكن لا ينبغي لك أن تطيعهم إذا أمروك بمعصية لترتكبها بنفسك. ولا أعتقد أنهم يأمرون بمعاصي كبيرة ليرتكبها المرء، وإنما يأمرون بما يتعلق بأحكامهم وأمور دولهم إلا ما كان من أحوال مكافحة الإسلام في بعض البلدان والقضاء على المسلمين. فالإنسان ينبغي أن يبذل ما يستطيع، إن قدر على الهجرة هاجر من مثل أولئك، وأما في البلاد التي فيها أكثرية إسلامية ينبغي أن يحرص على توجيه المسلمين للاستعداد لتقوية أنفسهم. ومن أعظم ما يتقوى به المسلمون أن يقوى اقتصادهم، فإن الاقتصاد له أثره في العالم كله.
يقول سماحة الشيخ: من المعلوم أنه لا بد للمسلم من بيعة في عنقه، ونحن من دولة غير إسلامية، ونحن نعتقد أن خير حكام أهل الأرض في زماننا هذا هم حكام هذا البلد، فهل يجوز لنا شرعا أن نعقد البيعة لحكام هذه البلاد وعلى الأقل في قلوبنا؟ وبماذا تنصحوننا في هذا الشأن؟
أما حكام هذه البلاد فلا يشك منصف في الدنيا من المسلمين وغير المسلمين، لا يشك أن ولاة هذه البلاد خير ولاة في بلاد العالم، لا يشك أحد بذلك إلا من كان ذا هوى لا يصاف عنده، أو كان جاهلا لا يدري عن أحوال الناس. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد. وأما أنت فمجرد لا تلزمك بيعة إلا بحدود استطاعة، فإن الله لا يكلف العباد ما لا يقدرون عليه، ومن رحمته جل وعلا أن يسر عليهم. فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ونبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالبيعة وحض عليها يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحب ولاة المسلمين في هذه البلاد، وأحب لولاة المسلمين في غير هذه البلاد بأن يهديهم الله ويصلحهم. ولا تعقد بيعة لكافر، لكنك ملزم ولو لم تبايع ما دمت من منسوب دولته أن تكون في ظل حكمه. فاسأل الله أن يعيد للإسلام عزة وللمسلمين اجتماعهم وعزتهم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، تعلمنا وتيقنا أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة إلا بشرطين: أن نرى كفرا بواحا، وأن يكون عندنا من الله عليه برهان. والسؤال: هل تحقيق ذلك لكل أحد من الناس، أم أن الحكم بذلك خاص بأهل العلم والبصيرة؟
ونسيت شرطا ثالثا: لا يجوز لك أن تنزع يدا من طاعة علانية ولو في بلد كافرة، لأن ذلك سيعرضك أنت ومن على شاكلتك للسجن والتعذيب وغير ذلك. لكن نزع اليد من الطاعة ألا تطيعهم فيما يأمرون به من منكر، وألا تؤيدهم على ما هم عليه من كفر. ثم مسألة التكفير مسألة خطيرة. يقوم بحمل لوائها من لا يفقه في شريعة الله كثيرا، يقرأ مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويغفل عن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا حلف إنسان مثلا للنبي هل يقال هذا حلال الدم والمال كافر؟ ما بال الناس يقول هذا يتسامحون به، وإذا حكم حاكم مثلا قالوا هذا كافر لا يسمع له ولا يطاع ويخرج عليه ويدعى الناس لنبذ ولايته. يجب على الإنسان أن لا يتحمل من الأمر ما لا يطيق، ولا يحمل منه ما لم يؤهل له، وإنما إذا أشكل الأمر عليه سأل من هو أعلم منه ليرشده. إذا كان الإنسان يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، وإذا نزع اليد من الطاعة تبدلت الولاية بسهولة، ووضع بدل هذا الوالي واليا آخر فلا حرج. أما أن يأتي شاب مع مجموعة الشباب ثم يقول رأينا كفرا بواحا مثلا أعلن الجهاد على الدولة فتخرب القرى وتذبح النساء والأطفال ويفسد الحرث والنسل ويقول هذا رأينا كفرا بواحا، لا شك أن هذا هو الضلال المبين.
يقول سماحة الشيخ، يقول البعض إن طاعة ولي الأمر إنما تكون في طاعة الله، ويفسرون ذلك بأن طاعة ولي الأمر لا تجب إلا إذا أمر بفعل واجب شرعا أو بترك محرم شرعا، وما عدا ذلك فلا تجب طاعة ولي الأمر فيه، فهل هذا صحيح؟
هذا صحيح، لكن كيف هم يوضحون الواجب شرعا والمحرم شرعا؟ إذا أمر ولي الأمر بأمر من الأمور المباحة صار بأمر ولي الأمر واجبا شرعا، فوجب أن يسمع له ويطاع. وإذا نهى عن أمر مباح نهيا عازما صار ذلك المباح على هذا المنهي محرما شرعا. كل إنسان من حقه أن يقف في أي مكان في الطريق، فإذا قال ولي الأمر لا تقف في هذا الطريق ولا يقف فيه، وجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا. يجب على الإنسان أن يكون بصيرا في الأمر، لا أن يظن نفسه عالما وهو غير عالم، لا أن يعطي نفسه من المعرفة والجدارة والأهلية ما ليس لها. إذا أمر ولي الأمر بمعصية معروفة أنها معصية لا يجوز أن يطاع، وإذا نهى عن واجب عيني قال للناس لا تصلوا لا يطاع في ذلك. إذا قال اشربوا الخمر وأراد إلزامهم بشربها لا يطاع. أما أن يتعجرف الشاب أو المتعلم الذي لم يتبصر ثم يجعل كل مفاهيمه منسحبة على تصرفات الناس ثم يرتب على ذلك تكثيرا فهذا هو الظناء.
يقول السائل سماحة الشيخ، هناك دعوة يرددها البعض وهي أن النصوص الشرعية الواردة في ولاة الأمر إنما هي خاصة بالإمام العام على جميع المسلمين، فما وزن هذه الدعوة وكيف نرد عليها؟
لا شك أن من يقول ذلك إنما قال ذلك عن جهل لمقاصد الشريعة وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه رضي الله عنهم وأرضاهم وفهم الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لما كان منهم جماعة في سرية من السرايا أمرهم قائد السرية لما أغضبوه أن يوقدوا نارا، ففهم بعضهم أن طاعته واجبة في ذلك الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لا الطاعة إنما تجب للإمام العام، وإنما بين لهم أن دخول النار منكر لا يصلح الطاعة فيه، فمن تولى على الناس في أي ولاية صغرت أو كبرت وكانت ولايته صيحة ولاه ولي الأمر لو أمر واحد على سنة أثنين وجب عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا فيما يأمرهم به ما لم يأمرهم بمعصية الله أو ينهاهم عن طاعة الله.
يقول السائل سماحة الشيخ، هل يجوز الطعن في ولي الأمر والتحدث عنه في المجالس بالسوء لأنه رأى باجتهاده أن أمرا يثير الفتنة بين المحكومين فأوقفه وأوقف أسبابه؟
هل نشر مثل هذا يعود على المسلمين بالخير والصلاح واجتماع الكلمة وتأصيل وصول المحبة والتآلف، أو أنه ينفر الناس فيما بينهم ويجعل من لم يعلم شيئا حاقدا؟ ثم إذا نظرنا وكما أشرت أن من رحمة الله بهذه الأمة أنه وجد ولاة في صدر الإسلام منهم من يسكر وعلم سكره، هل كان العلماء من الصحابة ينشرون أخطاءهم ويجعلون مجالسهم مجالس بيان وتعداد لأخطاء الولاة، أو أنهم إنما يعيبون على من يتكلم بالنفاق أمامهم لكنهم لا يذكرون ويعدون أخطاءهم؟ لا شك أن الخلافة الراشدة انتهت به خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم من جاء بعده من سائر الولاة ما ادعى أحد منهم بأن عمله من الخلفاء الراشدين، وما كان أحد من الصحابة كابن عمر وغيره وغيره رضي الله عنهم ما كانوا يجلسون ويعلمون طلابهم أخطاء الولاة، كان الناس يتحدثون عن الحجاج، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه ما يعد لهم أخطاء وإنما يأمرهم بالصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن الذين يميتون الصلاة قال لهم صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم. هذا التصرف وتعداد أخطاء الوالي الموجودة بالفعل وتضخيم الصغير منها، وربما عد من لم يعمى لا يعلم صدق حصوله عد من الأخطاء، لا شك أن هذا من إشاعة الفحشاء للمسلمين وزرع بذور الفتن فيما بينهم، وهو ضلال بعيد عن سنة نبي الله وسنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه.
يقول السائل هل من لازم الخروج أن يكون باليد أم أن هناك خروجا يكون باللسان؟
يقول الشاعر فإن النار بالزندين ثورة وإن الحرب أولها كلامه. الأمور تبدأ بكلمة ثم تتناقل ويظن بهذا المتكلم الخير ويحسن به الظن لما يظهر عليه من نسك وزهد بما عند الناس وتوق للحرام ورغبة في الاكتفاء بالحلال، لكنه يفتقد البصيرة كثيرا فيحسن به الظن ويترتب على ما يقوله من كلام شر عظيم، يحمل الكلمة السيئة من يكون مقداما على ارتكاب الأعمال السيئة.
يقول السائل سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظمت كثير من الدول أمورها الداخلية على مجالس البرلمان وجعلت الدخول إليه عن طريق الانتخابات، فما حكم الدخول في هذه البرلمانات مع العلم بأن من يدخلها يقصد خدمة الإسلام؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان لا يدخل في أمر من الأمور إلا بعد روية وتأمل وتدبر وتفكير في العواقب ونظر في النتائج والثمرات، فإذا تحقق له أن الإقدام على هذا العمل مصلحة إسلامية ولا تعارض مقاصد الشريعة ولا نصا من نصوص الإسلام شريعة أقدم، لكن لا أدري عن هذه البرلمانات، قد يكون فيها ميثاق بأن يكون مواليا لدستورها مدافعا عنه مؤمنا به راضيا بما يترتب عليه. فالمسلم مأمور بأن يكون صادقا في أموره كلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، كيف نبايع الإمام؟
البيعة في الحقيقة إنما هي لأهل الحل والعقد، لعلية الناس وعلمائهم وزعماء قبائلهم إذا كان في البلد بلاد القبلية، للقبائل شأنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما قال لا ندري من طيب ممن لم يطيب يرفع عنا لنا ذلك غرفاؤهم أو غرفاؤكم، وفد الأجران قبل ورتب على مجيء وفد أحكم على عامة البلد. فإذا بايع وجهاء الناس ورؤوسهم من العلماء وزعماءهم كفى وشملت البيعة الجميع. ومن كان من وجهاء الناس بايع البيعة على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح وعامة الناس تبع لرؤسائه.
يقول السائل سماحة الشيخ، ذكرتم جزاكم الله خيرا أن ما نزل بالأمة من البلاء إنما سببه إخلالها بسنة نبيها، فأرجو توجيه الحضور إلى التمسك الصادق بسنة نبيهم واتباع منهجه ومنهج أصحابه والسلف الصالح ونبذ ما عدا ذلك ليخرجوا مما نزل بهم من الذل والبلاء، وفقكم الله وسدد خطاكم.
لك أن أوصي نفسي والحاضرين بالاعتناء بمقاصد الشريعة وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتعاهد مطالعة كلام الله جل وعلا وتدبره وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم على كل واحد منا ألا يحسن الثقة بنفسه وبفهمه، بل إذا فهم فهما ورأى أن هذا الفهم غير مألوف قد يعرض فهمه على كلام أهل العلم المهتمين لإيضاح مقاصد الكتاب والسنة. وينبغي لطالب العلم بالخصوص أن لا يغفل عن مطالعة الحديث، وأن يكثر من مطالعته، وأن يعود نفسه ولو قراءة حديث واحد في كل يوم. وإذا وجد حديثا قصيرا حرص على حفظه فإنه ثروة عظيمة في اللغة والآداب والأحكام وتقويم القلب وتعظيم الصلة لمنهج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل سماحة الشيخ، تعلمنا من مشايخنا أن أول طريق الخروج هو الوقيعة في أهل العلم والبصيرة بشتى الحجج والعلل الشيطانية، فأرجو توجيهنا حيال هذا الأمر وبيان موقف طالب العلم من هذه الأمور.
لا شك أن أول فتنة في الإسلام حصلت إنما حصلت في بداية أمرها بالاعتراض على عثمان رضي الله عنه أرضاه، والذين اعترضوا عليه ظاهر اعتراضهم أنه غارة على الدين، ولكنهم كانوا مخطئين فيتحدثون عن الولاية والتولية ومن يقوم بالمناصب وما يتعلق بالمال. ولا شك أن وراءهم دسائس خطيرة. فالإنسان إذا جلس مجلسا وسمع كلاما عليه أن يستنكر، وإذا لم يستجب له أن لا يجلس في ذلك المجلس. فإن الإنسان قد يستنكر الكلام ولكن يدفعه حب القبول للاستماع، ثم مرة بعد مرة فيقر في القلب. ينبغي للإنسان أن يحذر مجالس السوء، ولذلك السلف كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع، حتى وإن ظن الإنسان أنه متمكن وواثق بنفسه ومطمئن لأنه لا يتأثر بالآخرين فهو بشر.
يقول السائل سماحة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع من بعض الناس قولهم أنا سلفي العقيدة جهادي المنهج، فهل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
هذا الزمن كما جاء بمخترعات كثيرة في مجال الحياة ووسائل التقدم والأسفار وغيرها، جاء أيضا بمخترعات أخرى. لم نكن نعرف السابق التوحيد إلا أن التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فخرج علينا في هذه العصور توحيد آخر اسمه توحيد الحاكمية، وخرج علينا كذا وكذا، وهكذا البدع. البدع لها وجوه ملونة فيتتلون كما يقول ذاك، كما تشكلوا في كما تلونوا في أشكالها الغول. ينبغي لكل شيء يأتي إلينا ونستنكره ألا نحسن الظن به، وأن نقول عندنا ما يخفينا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته وسلف هذه الأمة، ونقول المرجع في معرفة العقائد لما دونه علماء السلف. ومن رحمة الله أن أمر العقيدة في أمر قد خدم في القرون الأولى، خدمه أهل السنة والجماعة عهد الإمام مالك ومشائخه وتلامذتهم ومن تبع طريقهم ممن جاء بعدهم.
يقول السائل سماحة الشيخ حفظه الله بارك الله فيكم، لا تحرمونا من هذه المحاضرات القيمة، وما هو الفهم الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل؟
صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهل قال كلمة حق عند سلطان جائر على ملأ من الناس واستكبار له؟ لا حرج عليك أن تقول، بل شرف عظيم إذا قلت عند السلطان الجائر كلمة حق نصحته بها وبينت له، وقد كان ذلك ديدا وطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ديدنهم وطريقتهم عندما قال ذلك الرجل لذلك الوالي مقولته، وقال له ذاك أنت من نخالة أصحاب محمد، فقال له هل كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في من جاء بعدهم. كانوا يقولون لكنهم ما كانوا يشهرون بأخطاء الوالي، يقولون كلمة الحق وينصحون. وهل يظن الإنسان أن الناس إذا لم يعلنوا أنهم نصحوا لم ينصحوا؟ المهم أن تنصح وأن يكون قصدك من النصيحة أن ينفع الله بها وأن يعلم الله أنك نصحت، فالله يعلم لا شك، ويستوي في علمه جل وعلا المسر والمعلم، سواء منكم من أسر قوله ومن جهر به. وأما النفع فلا يكون النفع بالإعلان عما قلت، وإنما بالنصح والتكرار في ذلك.
يقول السائل هناك مقولة نسمعها وهي كما تكون يولى عليكم، فهل هذه العبارة صحيحة؟
هذه لا شك أنها ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناها في كثير من الأحوال يكون صحيحا. لو صلح الناس كلهم واستقاموا وقاموا بواجبات دينهم وتقربوا إلى الله جل وعلا بالفرائض، ثم تقربوا إليه جل وعلا بنوافل الطاعات، لسددهم وحفظهم وأجاب دعاءهم وأنجاهم وأنقذهم من كل مهلكة وشر. ولكن إنما يصابون بأنواع المصائب بسبب ذنوبهم، فالله لك يقول في القرآن أنه ما من مصيبة تحدث في الأرض ولا في السماء إلا بسبب أعمال الناس، بل الفساد كله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولما يروى والله أعلم بصحة ذلك، أنا لا أتذكر صحته، أن علي رضي الله عنه قال إنما كان أولئك ولاة على مثلي وأنا ضال على مثلك ونحوها، ولا شك أن معناها صحيح.
يقول السائل: اقتلينا في هذا الزمان بكتب عصرية شغلت كثيرا من الشباب عن مهمات الشريعة، فوجهونا إلى الكتب التي نستفيد منها في ديننا ودعوتنا.
ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم عليكم بآثار من سلف، فإن الحي لا تؤمن عليه الآفات. لا شك أن العلم المليء بالبركة هو علم الأولين، فهو إن أردت اللغة العربية وجدت البيان والفصاحة والقوة، إن أردت الهداية وجدت عليه نورا من نور النبوة. هذه الكتب الكثيرة هي تشقيق للكلام، ما كان سالما من الأخطاء فهو تشقيق للكلام وتوسيع له، فالموضوع البسيط تجد عليه مجلدات، والوقت غال ونفيس ينبغي ألا يصرف إلا في المهمات. لا شك أن أهم الأمور أن يفهم الإنسان ويفقه مقاصد الله جل وعلا في كتابه ومقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم في كلامه، ثم يستعين لتحصيل ذلك في فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين وتابعيهم وسلف هذه الأمة وخيار علمائها. وبحمد الله وفضله أنك لا تجد عصرا من العصور إلا ومن بين علمائه من تأهل لنصرة الحق والذود عن السنة والدفاع عنها وتبصير الناس وإرشادهم مع ما منحه الله من البصيرة في الدين. من أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان في الكتب كتب المتقدمين الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم، ثم من جاء بعدهم من علماء السلف وأنصار العقيدة الصافية، فإنه بعد هؤلاء دخل العقائد ما دخلها. بل في عهد الإمام أحمد قامت سوق الاعتزال، وجاء بعدها سوق التأويل الذي أخف منها وإن كان من فراخها. فالإنسان يحسن أن يقرأ كلام المتقدمين وأن يستعين بكتب فحول علماء الإسلام كابن تيمية شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن القيم تلميذه والإمام الحافظ ابن كثير والشاطبي في كتاب الاعتصام وتطهير الاعتقاد للصنعاني وغير هذه الكتب، هي كثيرة، لكن ينبغي أن يعتني وينبغي أن يعتني بكتب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، فإنه تبسيط وتقريب لما كان عليه السلف وتقريب له وتسهيل له بإبرازه وإخراجه دون تعقيد يحصل في بعض العبارات.
يقول السائل: سماحة الشيخ، هناك بعض طلبة العلم المحبين للسنة إذا سمعوا عالما احتج بحديث أو حديثين ضعيفين أسقطوه من حسابهم، فبما توجهون هؤلاء؟
أما الاحتجاج بالحديث الباطل مع العلم بأنه باطل فهذا ضلال لا شك، وأما مجرد ما يحصل في الحديث من ضعف لا يحطه إلى درجة البطلان فلا يليق أن يستنكر على من يحتج به. ومع هذا إذا استأنس به ولم يجعله قاعدة يبني عليها أحكاما ولم يخالف فيما يفتي به نصا صحيحا ولا أصل من أصول الشريعة وقواعدها، فينبغي أن لا ينسى به الظن. ونحن محتاجون لجمع الكلمة لا للتفريق، ونحن محتاجون للتعاون لا للتخاذل، ونحن محتاجون لأن نتحاب لا أن نتعادى. ثم من كان يعتني بالسنة وكلام نبي الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يظهر عليه أثر بركة السنة من رحابة الصدر وإحسان الظن والتيسير والرفق وعدم الصرف فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين، إلى غير ذلك من الألفاظ.
يقول السائل هنا: ما الحكم في المظلوم الذي يقدم الرشوة لأنه يرى إن لم يفعل ذلك لم ينجو عند الحكم، وأنه في دولة كافرة لا ينجو إلا عن هذا الطريق؟
إذا كان في دولة كافرة وهو لا يريد أن يحكم له إلا بحق لا يظلم به، وهو يعلم أنه لو لم يدفع هذا المال لم يحكم له وإن كان محقا، فأرجو أن هذا لا يكون من باب الرشا، وإن كان يظهر عليه سمة الرشوة. لكن متى يكون الإنسان عالما بأن الحق له وغير متهم لنفسه؟ فإن الإنسان مهما كان عالما هو متهم في حق نفسه لا يحكم لها، ولذلك ينبغي أن يسلك ما أمكنه المسالك التي لا شبهة فيها.
هنا سائل يقول: نحن طلبة المغرب في هذه الجامعة اختلفنا في الذين يذهبون إلى القبور والقباب فيدعونهم ويذبحون لهم في بلدنا، فقال بعضنا: هؤلاء كفار خارجون من الملة، لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تجوز مناكحتهم. وقال بعضنا: بل هم مسلمون نصلي خلفهم لأنهم جهال، فما هو الحق في هذه المسألة؟
أما من يذبح للقبر ويستغيث به ويدعوه لتفريج كربه ويرجوه لنصرته ودفع الظلم عنه، فهذا هو الشرك الأكبر. لكن ينبغي أن يبصروا ويرشدوا ويوضح لهم الحق برفق ولين واستعطاف وإظهار أن ذلك الإرشاد إنما هو عن محبة الخير لهم والشفقة عليهم والخوف عليهم. ومع هذا ينبغي أن لا يصلي وراءهم، وأما أن يزوجهم من له عليها سلطان فلا يحل، لأنها إذا تزوجت من يدعو القبور ويذبح لها سوف يحملها على نفس العمل. ومن تكون كامرأة فرعون تحارب الباطل مهما كانت قوته وطلقه.
في هذه المناسبة سألني أحد الطلبة قائلا: إن والده ممن يعتقدون في القبور ويقربون لها، وقد بين له وناصحه إلا أنه لم يستجب ومات على ذلك، فهل يرث منه أم يترك ميراثا؟
إن كان مات على اعتقادي أن صاحب القبر ينفع ويضر، وكان يذبح له ويدعوه لتفريج كرب، فإن من يدعون القبور تكون عندهم فيهم من الخشية والخشوع والذلة ما لا يكون عند بيت الله العتيق، فلا شك أن هذا هو الشرك الأكبر، ولا شك أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. ولا أستطيع أن أقول قاسم إخوانك ما داموا على هذا المذهب هذا المال وخذه لئلا يكون بأيدي هؤلاء الكفار، لأن المسلم ينبغي أن لا يأخذ إلا ما يحل له.
هنا سائل يقول: هل يعتبر الخارج على الحاكم الكافر في البلدان غير الإسلامية مع ضعفه وضعف شوكته هل يكون من الخوارج الذين وردت فيهم النصوص؟
لا شك أن من يخرج على الوالي الكافر ويترتب على خروجه إيذاء للمسلمين وكبت لهم وعدوان عليهم بسبب خروجه أنه يتحمل وزر ما ينتج على أولئك إذا كان ما يحصل لهم لا يحصل إلا بسبب خروجه. فإن الله جل وعلا لم يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار ولا الخروج عليهم مقاتلا حتى كان في منعة وتعريض سائر الناس لتهور بعض المتهورين ثم يقال ان هذا عمل اسلامي، لا شك ان هذا عمل غير اسلامي.
يقول السائل سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم ونفع بعلمكم، نحن نعلم انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكننا ابتلينا في بلداننا بان نؤمر بشيء من المعاصي، فهل يجوز لنا ان نرتكب تلك المعاصي حتى نحقق مصالح اخرى، ام نمتنع عن ارتكاب هذه المعاصي وقد نؤذى ونمنع من الدعوة الى الله؟
لا ادري ما نوع هذه المعاصي، اذا كان ما تؤمرون به لو لم تفعلوا ولم يكن معصية ترتكبونها انتم بشرب خمر او زنا او ما اشبه ذلك، وإنما في بعض المعاصي الذي يبدو قد يكلف الإنسان بإيذاء إنسان آخر، وهو لو لم يؤذى هذا الإيذاء لكلف من لا يرحم ذلك الشخص. يمكن أن يقال إذا كان إيذاؤك أرفق به وأقل شرا وأخف بلاء عليه، وأنت تعلم بيقين أنك إن لم تفعل تعرض لأمر عظيم وخطر، أرجو أن يكون الأمر أيسر وأسهل. وأما أن يفعل الإنسان ذلك من أجل الخشية على نفسه هو فلا يحل له ذلك، إنما يمكن أن يقال لا حرج إذا كنت تفعل ذلك دفعا لما هو أخطر منه على ذلك الشخص، إن لم تفعل معه الأخف فعل معه الأخطر والأعظم. أما أن تفعل ذلك لأن لا تؤذى أنت فلا يحل.
يقول السائل سماحة الشيخ، هناك جماعات حماسية يقوم منهجها على نزع الثقة بين الحاكم والمحكوم ليتسلى لها بعد ذلك تحقيق أغراضها، فأرجو التنبيه على هذا.
لا شك أن هذه الطوائف ليست جديدة وإنما قديمة، وما يحدث الآن إنما هو كما قال الأولون، وإن اختلفت الأشكال وأصحاب المقاصد الخبيثة والنوايا السيئة قد لا يكون من الميسور لهم أن يعلنوا مقاصدهم وأن يظهروا أهدافهم ورغباتهم، فيتوسلون لها بإبراز العيوب والدعوة إلى الإصلاح والنصح والشجاعة في ذلك، لعلمه أن بعض الناس إذا غضب وأوغر صدره تنكب ولاة الحاكم وكثر أنصاره على الضلال ويدخل في المداخل، فيجب على كل إنسان أن يكون في غاية الحذر من دعاة السوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة في ذلك الحديث العظيم الذي نحن كانوا فيه في الجاهلية وجاءهم الله بذلك الخير، سأله هل بعد ذلك الخير من شر وهل بعد ذلك الشر من خير إلى آخره، فبين له الأخطار وأن بعض الأمور فيها دخل وبعض الأمور دعاة على أبواب جهنم، فيجب على الإنسان أن يكون متبصر وأن لا يحسن الظن بكل من ضرع مظهره ولسانه ونطقه حسنا، فإن بعض الناس يقول من خير قول البرية ويعمل من شر أعمال البرية.
يقول السائل سماحة الشيخ، هناك بعض الشباب يحكمون بكفر الحاكم ويحتجون بوجود منكرات ظاهرة واستمرارها ويزعمون أن هذا يدل على استحلالها، فهل هؤلاء على صواب؟
الاستحلال لا من أعمال القلوب،
وليس كل مرتكب معصية مستحلا لها. فإن الزنا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السرقة وجدت في عهده، شرب الخمر وجد في عهده، وشارب الخمر قال عنه النبي إنه يحب الله ورسوله، وتكاثر أو كثرة اقتكاب الذنب لا يدل على الاستحلال، فلا يحل للإنسان أن يدعي أنه يعلم ما في القلوب. وهؤلاء إنما يؤتون من جهلهم وعدم بصيرتهم، ولعل الغيرة مع ضعف البصيرة جعلتهم يجمحون هذه الجماحات، وهذا ظلم لأنفسهم وظلم لمن يكفرون. مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفر إنسان بذنب إلا إذا كان الذنب لا يرتكبه إلا كافر، ولا يرتكبه مسلم على الإطلاق، فإن من يشرب ويشرب ويشرب لم يكفره الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء ذكر الشراب المتكرر ما قال النبي إنه كفر الكفر مخرج من الملة، ولكن هكذا كلما أحسن الإنسان الظن بنفسه وبدا له أنه صار رجل الدنيا وواحدها يغتر بنفسه ويعطيها حكم المفتي والقاضي والحاكم والموجه والذي يصدر الناس عن أمره، وهذا من جهله بنفسه.
وبعد أيها الإخوة، فلو تركنا الأمر لعواطفنا ولتمتعنا بجرر الكلام الذي نسمعه لما توقفنا مع الشيخ إلا عند ضيق وقت الصلاة، ولكن رفقا بالشيخ لأنه جاء مسافرا فإنا نتوقف ونحن نكره قلوبنا على ذلك، على أمل لقاء قريب إن شاء الله تعالى مع شيخنا وكبار علمائنا إن شاء الله تعالى. وفي الختام أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وباطنا على ما أنعم به وتفضل من نعم لا نحصيها عدا، ومن هذه النعم هذا اللقاء المبارك مع هذا الشيخ العالم المبارك. ثم أشكر سماحة شيخنا على تجشمه عناء السفر وعلى ما أتحفنا به من درر الكلام والحكمة الواضحة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وعمره وماله وذريته، وأن يجازيه الجزاء الأوفى، وأن يسعده في الدنيا والآخرة. كما أذكر شيخنا معالي مدير الجامعة على حسن توجيهاته وإرشاداته وحرصه على أن نلتقي بعلمائنا الكبار لنستفيد منهم علما وأدبا، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عن طلاب هذه الجامعة خير الجزاء، وأن يبارك في جهوده وأعماله، وأن يبارك في علمه وعمره، وأن يمتعنا به، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. كما أشكر الحضور من ضيوفنا المشايخ الكرام وإخواني الطلاب على حسن إنصاتهم واستماعهم، وأسأل الله عز وجل أن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، أيها الحضور الكرام، إن من أعظم نعم الله عز وجل على العباد بعد نعمة الإسلام صلاح ولاة الأمور بصنفيهم العلماء والحكام. وقد من الله علينا في هذه البلاد المباركة بهذه النعمة العظيمة، فرزقنا علماء عاملين حكماء هم المرجع لطلبة العلم، ورزقنا حكاما يعلنون في كل ميدان تمسكهم بشريعة الإسلام ويحكمونها ويرفضون ويردون كل دعوة ضدها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة العظيمة قولا وعملا. أيها الإخوة، إننا في هذه الجامعة المباركة مسؤولين وأساتذة وطلاب، نحرص تمام الحرص على أن نرتبط بمراجعنا العلمية، وعلى رأس هؤلاء علماؤنا في هيئة كبار العلماء الذين تطمئن القلوب إلى فتاواهم، وتتضح الطرق بإرشاداتهم المبنية على النقل الصحيح والفهم السليم. وإن إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلاب لتحرص على أن يلتقي منسوب هذه الجامعة المباركة بهؤلاء العلماء، ولذا فقد جعلت أهم أوجه أنشطتها الثقافية دعوة هؤلاء العلماء الفضلاء للالتقاء بهم في رحاب هذه الجامعة المباركة. وها نحن في باكورة هذه اللقاءات نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذه المدينة المباركة في هذه الجامعة المباركة بعالم مبارك من كبار علمائنا، هو معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان، الرئيس الأعلى لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وإنا لنرحب به أعظم ترحيب، ويعلم الله ما وقع في قلوبنا من عظيم السرور عندما تلقينا موافقة معاليه على هذه المحاضرة الطيبة، وعظم سرورنا وزاد بلقاء معاليه. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يكافئه بالسعادة في الدنيا وبالسرور العظيم عند لقاء الله عز وجل، وبالنعيم المقيم في الفردوس الأعلى من جنات رب العالمين. وسيحدثنا معاليه عن موضوع كان علماء السلف يعدونه من مباحث العقيدة، وهو أمر يجب التفقه فيه ومعرفة أحكام الشرع في شأنه لأهميته، إذ لا يخلو إنسان من الحاجة إليه، ولعظم خطر الانحراف فيه. وها نحن اليوم نرى ونسمع ما يقع في بعض بلدان المسلمين من تقتيل وذبح وتهريب وتخريب وتهديم وانعدام أمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذا بسبب عدم الفقه في هذا الأمر العظيم، إذ تسنم قيادات الشباب كثير ممن لا علم عندهم، فوقع الخبط في هذا الأمر العظيم، ووقع الشباب في الجهل المركب، فجهلوا العلماء وظنوا جهلاءهم علماء. ولو فقهوا شرع الله عز وجل لردوا الأمر إلى أهله ليبين أهل العلم والبصيرة الحكم فيه. ذلكم الأمر أيها الإخوة هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وإنا لفي شوق لنسمع من معالي الشيخ ما يسحفنا به من درر علمه وواسع فقهه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه السائرين على منهاجه المتمسكين بسنته. بعد حمد الله جل وعلا وشكره على ما من به من نعمة الإسلام ثم نعمة الأمن الذي هو من أجل المقاصد بعد نعمة الإسلام، أحمده جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء الذي أسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يجعله لقاء مباركا وأن يهيئ لنا جميعا من أمنا رشدا وأن يعيذنا جميعا من لذغات الشيطان ووساوسه. اختار الذين شرفوني بالدعوة لهذا اللقاء هذا الموضوع لأتحدث بشأنه أو حوله، ولا شك أنه موضوع هام، وكم كنت أتمنى لو تيسر لي أن أعطيه ما يستحق، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك كله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل أمورهم فيما بينهم مترابطة، لا بد لهم من قيادات وزعامة، ولا بد أن تكون قيادة القوم قيادة بصيرة متبصرة عارفة مصالح العباد، إذ كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا شرف لهم. لكن إذا كان الثرات الجهالة قادوهم للمهالك وظنوا الحسن خطأ والخطأ حسنا، ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن هيئ لها سبحانه وتعالى نورا لا ينطفئ وميزانا لا يقيس وطريقا مرسوما لا يزيغ عنه إلا هالك. جعل كتاب الله بين أيدينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حية غضة طرية، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم واضحة ثابتة جلية، فما على الناس إلا أن يحسنوا السير مهتدين بسلفهم الصالح مهتدين بهديهم عالمين أن تنكب طريقهم ضلال وضياع وأن الاهتداء بغير هديهم مضلة ومذلة وأن السعادة والنجح والعز بالاهتداء بهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وشريعة الإسلام جاء فيها تقرير حقوق الراعي وتقرير حقوق الرعية، ولأن الله جل وعلا يعلم طبائع الخلق وأهواءهم وظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم جاء القرآن وشدد في أمر الطاعة، ثم بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الحقوق وأوضح معالمها وأبان أمرها وحذر الناس وأعلمهم أن من طال عمره سوف يرى اختلافا كثيرا، وأرشدهم أن النجاة عندما تضطرب الأفهام وتختلط المفاهيم ويعجب كل إنسان برأيه، أن النجاة بالتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
فحذر صلى الله عليه وسلم مما يخالف سنته. والعلم صلى الله عليه وسلم أن النفوس تجور بها أهواؤها وتجمح بها رغباتها فتشتط في طريقها. حذر الناس من الاغترار بأفهامهم والاغترار بأنسابهم وأصولهم، وأمر بلزوم السمع والطاعة، وشدد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأن على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وإن استؤثر عليه. وأخبر الأنصار أنهم سوف يرون يجدون أثرة، ولم يقل افعلوا وافعلوا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسار صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ساروا السيرة فاهمين مقاصد الشريعة، عالين الأخطار بالزيغ عنها، آخذين بما أوصى به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود الصحيح، وأن من شذ عن الصراط المستقيم ضل. ومثل النبي عليه السلام لأصحابه مثالا محسوسا، وبين الطرق المتعرجة والمسالك المنحرفة وما تقذف إليه الأهواء والرغبات، وحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد فقه أصحاب رضي الله عنهم مقاصده، وحملوا وصايا وبلغوها لمن جاء بعدهم وحذروهم. فهذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يقول له: أيها الناس اتهموا الرأي، لأن إعجاب كل إنسان برأيه وثقته بمدارك وظنه أن الحق معه وأنه ينبغي أن يكون الناس له تبع مظلة ومزلة. ومثل لهم صلى الله رضي الله عنه بموقفه يوم الحديبية ليتهموا آراءهم، فهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوفيق، وأنه لو إن يكون في أمته ملهم أو محدث فعمر، ومع ذلك يخبرهم بأنه أخطأ ويعظهم بأن يستعينوا بما حصل له من موقف رضي الله عنه أرضاه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا. ويحذر من اتبع في بعض العنادات التحذير البليغ الشديد، لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا التعليم من نبي الهدى، وقد عرفوا الشر معرفة دقيقة، وعرفوا الخير وعرفوا ما بينهما. فمنهم من كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن عامة المشاكل وأصول البدع والضلالات وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ليبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم فساد تلك الأعمال وخطرها على أمة الإسلام، سواء منها ما كان في أظهر جوانبه السياسة، وما كان في جوانبه العبادة، وما كان في الاعتقاد. فبينوا رضي الله عنهم وأرضاهم كيف لا، وقد شهد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير هذه الأمة، كما في حديث عمران: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. ومن رحمة الله جل وعلا أن قامت فئات متنكبة للطريق راكبة هواء أهواءها، فبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على نور من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بينوا فسادها. والنبي عليه السلام أعطى الأصول التي ينبني عليها تنبني عليها مفاهيم أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وبين الطوائف التي تحدث ضالة، كما في الحديث الذي بين النبي عليه السلام أحوال ما توجد من الفرق، ويقول الصحابي احفظنا اعلمنا. ومن ذلك فيما يتعلق بالسياسة والقيادة والحكام والمحكومين، فلا بد ان يعرف المحكوم حق الحاكم، ومع هذا قد يزل الحاكم، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا حقوقكم بأيديكم، قال عدوا ما عليكم، وأمرهم بأن يسألوا الله جل وعلا ما لهم. لما؟ لأن في فقد السمع والطاعة واختلال رواطب الأمة بولاتها فسادا عريضا وشرا وبلاء مستطيرا، وفتنا قد لا تنتهي إلى غاية. وما هذه الكروب والخطوف والقتل والتقتيل والفساد العريض المستشري في الأرض إلا من ثمرات مخالفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم ونتائج الإخلال بسنته صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه السلام أمر بالسمع والطاعة، ولو كان الأمير غير مرضي الشكل ولا أسلوب القيادة، وأمر القائد أو ولي الأمر بأن يتقي الله جل وعلا، وأنه إن غش الأمة ولم يحفظها بنصحه فله الوعيد الشديد. ولو أن مسلمين أقاموا شريعة الله جل وعلا فيما بينهم وأطاعوا الله ورسوله وصدقوا في تحكيم شريعة الله لكانت أحوال المسلمين غير الذي نرى. ولكن ظلوا عن الصراط واضطربت أمورهم ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها، وأعجب الكثير منهم برأيه وظن الخطأ والسفه برأي غيره، وقامت الأثرة مكان الإثار، وقام التنابذ مكان التحابب، تنقطعت الأواصر، وضرب الناس بالذل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرفع حتى يراجع الناس دينهم. فلا أمل بأن تجتمع كلمة المسلمين ويعلو شأنهم ويسترد هيبتهم ويستعيد مكانتهم إلا إذا راجعوا دينهم وعرفوا الحقوق الواجبة عليهم ولهم، فأدى أفراد الرعية الحقوق الذي له التي لهم التي عليهم، وصبروا إن فاتهم شيء مما يريدون اقتداء بخير هذه الأمة. فإن أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم صلوات الله وسلامه عليه وجدت بعض الفتن وبعض ضروب الاستئثار وبعض الأمور التي استنكروها، وأكثرت الصلوات عن أوقاتها، فما نفضوا يدا من طاعة ولا ألبوا ولا قاموا يختلقون وحاشاهم أن يفعلوا أخلاقا، بل وما قاموا ينشرون عيوبا موجودة، وإنما يدعون الله جل وعلا وينصحون من يلوذ بهم ويراجعهم بالصبر عملا بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، واستعمالا للبصيرة التي منحهم الله إياها. فإن الله جل وعلا اختار النبي أصحابا هم خير أهل الأرض، فحملوا هذا الدين وبلغوه وأرشد الناس به كيف يأخذون به ويبلغونه. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة، وأشد الناس حرصا في توحيد الصف ولم الشمل وإبعاد سائرات السوء وبواعث البدع، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم أحذرهم وأخبرهم أن السعادة بسنته وسنة خلفائه، وأن كل ما أحدث بعده تبع البدع، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. جاء في شريعتنا العظيمة الكاملة التي هي أكبر الشرائع والتي لا يصلح للبشرية سواها، جاء فيها تنظيم علاقات الناس فيما بينهم في أيام السلم وأيام الحرب، في أيام الرخاء وأيام الشدائد، العلاقات بين الأسر في بيوتها وبين القرابات فيما بينها، وبين التجار وبين سائر أفراد الأمة وولاتها. على الولاة أن يعدلوا وأن يحسنوا رعاية الأمة وأن يسعوا في مصالحها وأن يأخذوا الحق لصاحبه من ظالمه وأن ينصفوا في ذلك، وأن لا تحملهم كراهية أحد على الصد عن العدل. على الولاة أن يحملوا الناس على طاعة الله ويلزموهم بالرضوخ لحكمه ويصدوهم عن سائر المنكرات. على الولاة أن يهتموا بالمصالح وتوفير الأمن وصيانة حدود الأمة والذود عنها والاهتمام بتعليمها بقدر الإمكان وبما يتاح لهم من إمكانات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على الولاة أن يلزموا الناس بالخضوع لشرع الله وأداء العبادات وكف الأذى أذاهم عن العباد، وعلى الناس أن يسمعوا لهم ويطيعوا، بل على الناس أن يسمعوا لهم في المنطق والمكر، وإذا رأى أحدهم من ألوان ما يكره دعا له بالهداية والاستقامة ولزم الصبر ولم ينزع يدا من طاعة. ومن لم يفعل ذلك فليس على طريقة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بسنة سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. وإذا فرض أو علم أن وجد بعض حالات وجدت في الصدر الأول فلا شك أنها عن اجتهاد ممن قد لا يكون بلغه ما بلغ من جاء بعده، لأن السنة لم تكن معلومة بذلك الزمن لكل أحد، ولكن الله هيأ لهذه الشريعة من جمع أقوال نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولما شتاتها حتى أصبح أهل العلم قادرين على الاطلاع على كافة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويأمر به وينهى عنه، وما كان يفعل ويقوم به خلفاؤه الراشدون وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن كثيرا من الجرائم وجدت في العصر الأول، منها ما وجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وجد في حياة أصحابه رضي الله عنهم. فلا يمكن أن تجد منكرا أو جريمة إلا وتجد لها أصلا بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حكمه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بخلافات بين الأمة وولاتها أو فيما بين الناس، أو ما كان من جرائم يرتكبها أفراد الناس أو جماعات منهم. وهذا من لطف الله بهذه الأمة التي وصفها ربنا جل وعلا بأنها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالواجب على المسلمين أن يحرصوا غاية الحرص على تعرف ومعرفة السنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وسياسته وسنة خلفائه الراشدين وسياستهم في تعاملهم مع الناس وتعاملهم مع المحسن والمسيء، وأن يتعرفوا ويعرفوا سيرة وأقوال أئمة السلف الذين خدموا هذا الدين ودافعوا عنه واستخلصوا منه ما نعم المسلمون بعدهم بمراجعته والارتواء منه. وما يتعلق بالإمامة والولاية فهي من مباحث عقيدة التوحيد عند المسلمين، وقلنا أن تجد كتابا من كتب المتقدمين في العقيدة إلا ويضمنه وجوب السمع والطاعة، كما يضمنه وجوب العدل، لكن عدم توفر العدل في نظر أفراد الأمة أو جماعات منها لا يسوغ نفض اليد من الطاعة ولا الخروج على الولاية، وإنما يفعل ذلك طوائف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن أخذ بمنهجهم وإن ظن أنه على منهج أهل الحق، فإن الناس إنما يعرفون أحوال الناس بأعمالهم ويصفونهم بنتائج ما يؤدونه ويقولون به، فما كل من ادعى أنه على الحق والهدى وعلى مسلك السيد البشرية والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقبل منه ما يدعيه إلا إذا صدق العمل القول، وإلا فإن البدع الضالة، فإن الطوائف الضالة تدعي كل واحدة منها أنها على الحق، وإنما قامت نصرة له ودفاعا عنه ودعوة إليه، وإنما يتبين الحق من الهدى والظلم من العدل بعرض الأعمال على الموازين التي لا تخفى على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاستعانة بأفهام الصحابة وسلف الأمة في القرون المفضلة وأئمة الهدى المقتدين بهم. وزمننا هذا في هذا العصر، ويمكن أن يقال قرابة نصف قرن أو يزيد، اختلطت المفاهيم وقام أناس غيارى على الأمة الإسلامية لا يفتقدون الغيرة وإنما يفتقدون البصيرة، ومن افتقد البصيرة تخبط في مسيره. وقد يمكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولأن الأمة الإسلامية متعطشة لأن ترى مشاربها صافية، ومتطلعة لأن ترى لواء الدين عاليا صار تنخدع بكل دعاية. إلا من رزقه الله البصيرة في الدين ومنحه الفقه في دين الله جل وعلا واهتدى بهدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومتابعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فاستبصر. وإذا استبصر الواحد والجماعات الكثيرة قد هزتها أعاصير الفتن وحركتها التيارات المتضادة، صار الإنسان محتاجا لأن يقف خشية أن تجتثه هذه العاصير، لأن من استشرف للفتنة جرفت. وقد جرفت هذه الفتن العصرية عددا كبيرا من الناس، منهم من انجرف فيها عن حسن ظن في بداية الأمر وفي النهاية لم يستطع أن يتدارك نفسه، فإن تيار الماء المندفع إذا حمل من حمل معه قد يصعب عليه أن ينصرف منه فيصبح مدفوعا دون اندفاع منه، إلا من لطف الله به جل وعلا وهيأ له أسباب نجاة وهو على كل شيء قدير. وإن هذه الجامعة المباركة المؤسسة بحمد الله على أساس من النية الصالحة ممن قاموا بتأسيسها والعناية بأمرها، لحرية بأن يكون طلابها ومنسوبوها في غاية اليقظة، فإن الكثيرين منهم سيفدون إلى بلاد فيها تيارات متقابلة متقابلة وأمور مضطربة ودعايات متنوعة، فلا نخرج إلا بالاستضاءة بضياء الشريعة. وقد من الله عليهم وجمعهم في مدينة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفي المكان الذي انطلقت منه رايات الدعوة وتوجهت منه سرايا الجهاد ورسل الخير الذين كان يرسلهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعرفوا فضل الله عليهم ويحرصوا على تأصيل عقيدتهم والاهتداء بهدي السلف الصالح، ومعرفة أن عامة الشرور وجل المصائب التي حلت لأمة الإسلام إنما حلت بسبب الإخلال للتمسك بالسنة والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكوم وفيما يتعلق بسائر أحوال الأمة. ولأن هذا الزمن زمن تكالب الأعداء على المسلمين وصاروا يدفعونهم من وجوه متعددة لا حبا في نصوص الإسلام ولكن لإشاعة الاضطرابات في بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن يكون متبصرا مراجعا أصول دينه حريصا على التأثير على من تكون بيدهم أزمة الأمور أو من يتأثر بهم في بلاده، وأن يستعمل الرفق والحكمة في معالجة الأمور. إن على من انتسب إلى هذه الجامعة أن يحفظ لها حرمتها ويعتني بفضلها عليه، وما ذاك إلا لتأصيل ما درسه المعتقد ونشره بين من سيقدم عليهم في جنازة، وأن يصبر على ما قد يلاقيه، فإن كل من دعا إلى الخير لا بد أن يلاقي ما يلاقي. وقد ضرب لنا نبينا أو بين لنا صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كيف كان الأنبياء منهم من لم يستجب له، حيث يقول: رأيت النبي ومعه الرجل الرجلان والنبي وليس معه أحد. وفي هذا أسوة لكل من قام بالدعوة إلى العقيدة الصافية واجتماع الكلمة ولم يشتمل، ينبغي أن يصبر على ما يلاقيه. إن ثمرات منابذة الولاة حتى ولو كان الوالي لا يحفو بشريعة الله، فإن منابذته قد تسلطه على الآخرين ويترتب على ذلك من سفك الدماء وإهدار القيم والانصراف وقمع الدعوة إلى الله وكبت من يقوم بها وتنفيره من بلادهم الشيء العظيم. فيبغي أن تكون المعالجة في مثل ذلك بالحكمة والرفق واللين، وأن لا يعرض الناس إلى شر وأن لا يجرهم إلى ما يسبب لهم بلاء ودمارا وهلاكا. والإذاعات والصحف وما ينشر في الأجواء يبين للناس مدى آثار تجنب الحكمة والخروج عن الولاة، وإن كان الولاة لا يحكم للشريعة. فينبغي أن تكون المجاهدة للنفس مجاهدة قوية، لأن النفس جماعة طماحة، فيحتاج المرء لأن يحسن التحكم بها وتبطيرها والتفكير في العواقب. فإن أحزم الناس من لو مات من ظمأ إلا أقرب الورد حتى يعرف الصدر، أن لا يخدم على أمر إلا إذا عرف كيف الخروج منه وما ثمرات ما يخدم عليه. يبين الحق ولكن برفقة ولين وتيسير وتسهيل. لا شك أن الواجب على الولاة في كل مكان أن يعدلوا، والواجب على المسلمين بالخصوص أن يحكموا بين العباد شريعة رب العباد جل وعلا. لكن ينبغي أن يلاحظ كل واحد منا أن كل مقام له مقال، وأن يعتني بذلك. أوصي طلاب هذه الجامعة، أوصيهم في بلادهم لأن يهتموا أول ما يهتمون به بصد الناس عن الشركيات والبدع المخلة بالعقيدة والنذر للقبور والشياطين وغير ذلك، وتجنيب الناس الخرافات المخلة أو المفسدة في العقيدة. أن يبدأوا بهذه الأمور وينصحوا بها ويحذروا من البقاء عليها. والإنسان عندما ينظر إلى هذا المجتمع أو هذا الجمع يرى وجوها تدل على سائر البلاد وفي سائر بلاد الله من الخير والشر ما يعلم بعضه وما يعلم وما لا يعلمه الكثير منا. فينبغي لكل واحد أن يحسن كيف يعالج السر في بلده. وأول ما ينبغي أن يبدأ به علاج أمر العقيدة. فإن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم جلس صلى الله عليه وسلم في مكة زمنا طويلا يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وتوحيده. وبعد هجرته إلى المدينة صار التشريع والبيان وتأصيل وإرساء الأحكام التي بين الناس. ينبغي للإنسان أن يعرف الحق الذي عليه فيقوم بتأديته، وأما الحق الذي له إن تيسر الحصول عليه بدون شر وبلاء وفتنة عمياء أو غير عمياء، ولا شك أن الفتنة كلها عمياء. أخذ ينبغي أن يلاحظ الناس أمر الفتن، وإذا أحب أن يضرب أمثلة وجد الأمثلة بينة من أول الإسلام. فإن أول مخالفة من بعض الرعية للراعي جرت على المسلمين ما جرت في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم جرت على الناس ما جرت من قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم جرت على الناس جرائر متنوعة في عصور مختلفة، مع أن الناس في ذلك الزمن لا قوانين بينهم وإنما الحكم بشريعة الإسلام. فكل الفتن التي طرأت والمنابذات التي حصلت من جماعات من الرعية أو من أفراد جرت على أمة الإسلام شرورا عظيما، منها ما بقي متوارثا إلى يومنا هذا. ينبغي أن يكون الإنسان في غاية من التبصر والحذر، ويعرف أن الذي عليه أن يؤدي الواجب الذي يجب عليه، وليس عليه أن يؤدي الآخرون واجبهم، يرشدهم وينصح لهم. وقد بين النبي عليه السلام أن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يبدي ما عليه من النصيحة ويعمل ما يستطيع عملا، ما لم يترتب على عمله شر وفتنة فيتجنب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في هذا المكان ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وأن يصلح قادتها ويهديهم سواء السبيل ويوفقهم لمجاهدة الباطل ونصرة الحق والحكم بين العباد فيما شرعه ربهم جل وعلا، وأن يهيئ لهم في كل مكان الخير والبركة، وأن يرفع عن بلاد الإسلام الفتن والمحن والحروب والشر، وأن يعيد للمسلمين ما استلب من أوطانهم وما أذل منهم، وأن يرفع عنهم الذلة والمهانة. ولا يمكن أن يكون ذلك كما قاله سيد الخلق إلا بمراجعة دين الإسلام، كما أسأل جل وعلا أن يوفق من ولاه الله أمرنا في بلادنا هذا، وينزده من الخير والتقى، ويمنحه السداد والرشاد، ويعينه على ما ولاه، ويوفقه جل وعلا لنصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله، وأن يبارك في وقته وعمله، وأن يبارك في مؤسسات الإسلام، جامعة الإسلامية هنا وسائر الجامعات الإسلامية وسائر الجامعات والمعاقل الشرعية في بلاد الإسلام، وأن يصلح علماء المسلمين ويرزقهم التفقه في الدين وبيان الحق لعباد الله وإرشاد الجاهل وكبح جماح المندفع وبيان أن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي المبين لكلام الله ومراده جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله في معالي الشيخ على ما بين وتفضل به من توجيهات سديدة مبنية على نصوص الشريعة التي حكمت جميع أوجه الحياة. تترك للأهواء مدخلا في شؤون حياة المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما تفضل به معالي الشيخ في موازين حسناته. وهناك أسئلة كثيرة وردت للإخوة، نستأذن الشيخ في أن نعرض بعضها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله وإنا لنرجو الله أن تتكرر هذه اللقاءات مع كبار علمائنا لنتعلم منهم العلم والأدب. فضيلة الشيخ، نحن طلبة العلم في هذه الجامعة المباركة، يعيش بعضنا في دول ليست إسلامية وحكامها ليسوا من المسلمين، فما الموقف الشرعي من أولئك الحكام؟
الموقف الشرعي ألا تعرضوا المحكومين بتصرفكم للعنف من المسلمين، للعنف والمشقة، بل اهتموا بالدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن عرض الإسلام وبيان أنه رحمة وعدل وخير وبركة. الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، تجنب العنف وكن رفيقا. الله جل وعلا قال لموسى وهارون في خطابهم لفرعون: لأن يقول له قولا لينا. فاحرص أنت لا تستطيع أن ترفض أوامرهم التي لا بد لك من تنفيذها، لكن لا ينبغي لك أن تطيعهم إذا أمروك بمعصية لترتكبها بنفسك. ولا أعتقد أنهم يأمرون بمعاصي كبيرة ليرتكبها المرء، وإنما يأمرون بما يتعلق بأحكامهم وأمور دولهم إلا ما كان من أحوال مكافحة الإسلام في بعض البلدان والقضاء على المسلمين. فالإنسان ينبغي أن يبذل ما يستطيع، إن قدر على الهجرة هاجر من مثل أولئك، وأما في البلاد التي فيها أكثرية إسلامية ينبغي أن يحرص على توجيه المسلمين للاستعداد لتقوية أنفسهم. ومن أعظم ما يتقوى به المسلمون أن يقوى اقتصادهم، فإن الاقتصاد له أثره في العالم كله.
وهذا سائل سؤاله قريب من هذا، يقول سماحة الشيخ من المعلوم أنه لا بد للمسلم من بيعة في عنقه، ونحن من دولة غير إسلامية، ونحن نعتقد أن خير حكام أهل الأرض في زماننا هذا هم حكام هذا البلد، فهل يجوز لنا شرعا أن نعقد البيعة لحكام هذه البلاد وعلى الأقل في قلوبنا؟ وبماذا تنصحوننا في هذا الشأن؟
أما حكام هذه البلاد فلا يشك منصف في الدنيا من المسلمين وغير المسلمين، لا يشك أن ولاة هذه البلاد خير ولاة في بلاد العالم، لا يشك أحد بذلك إلا من كان ذا هوى لا يصاف عنده، أو كان جاهلا لا يدري عن أحوال الناس، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد. وأما أنت فمجرد لا تلزمك بيعة إلا في حدود الاستطاعة، فإن الله لا يكلف العباد ما لا يقدرون عليه، ومن رحمته جل وعلا أن يسر عليهم. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالبيعة وحض عليها يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحب ولاة المسلمين في هذه البلاد، وأحب لولاة المسلمين في غير هذه البلاد بأن يهديهم الله ويصلحهم، ولا تعقد بيعة لكافر، لكنك ملزم ولو لم تبايع ما دمت من منسوب دولته أن تكون في ظل حكمه. فاسأل الله أن يعيد للإسلام عزة وللمسلمين اجتماعهم وعزتهم.
يقول السائل سماحة الشيخ تعلمنا وتيقنا أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة إلا بشرطين: أن نرى كفرا بواحا، وأن يكون عندنا من الله عليه برهان. والسؤال: هل تحقيق ذلك لكل أحد من الناس، أم أن الحكم بذلك خاص بأهل العلم والبصيرة؟
ونسيت شرطا ثالثا: لا يجوز لك أن تنزع يدا من طاعة علانية ولو في بلد كافرة، لأن ذلك سيعرضك أنت ومن على شاكلتك للسجن والتعذيب وغير ذلك. لكن نزع اليد من الطاعة أن لا تطيعهم فيما يأمرون به من منكر، وأن لا تؤيدهم على ما هم عليه من كفر، ثم مسألة التكفير مسألة خطيرة. يقوم بحمل لوائها من لا يفقه في شريعة الله كثيرا، يقرأ مثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويغفل عن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا حلف إنسان مثلا للنبي هل يقال هذا حلال الدم والمال كافر؟ ما بال الناس يقول هذا يتسامحون به، وإذا حكم حاكم مثلا قالوا هذا كافر لا يسمع له ولا يطاع ويخرج عليه ويدعى الناس له لنبذ ولايته. يجب على الإنسان أن لا يتحمل من الأمر ما لا يطيق ولا يحمل منه ما لم يؤهل له، وإنما إذا أشكل الأمر عليه سأل من هو أعلم منه ليرشده. إذا كان الإنسان يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، وإذا نزع من اليد من الطاعة تبدلت الولاية بسهولة ووضع بدل هذا الوالي واليا آخر فلا حرج. أما أن يأتي شاب مع مجموعة الشباب ثم يقول رأينا كفرا بواحا مثلا أعلن الجهاد على الدولة فتخرب القرى وتذبح النساء والأطفال ويفسد الحرث والنسل ويقول هذا رأينا كفرا بواحا، لا شك أن هذا هو الضلال المبين.
يقول سماحة الشيخ يقول البعض إن طاعة ولي الأمر إنما تكون في طاعة الله، ويفسرون ذلك بأن طاعة ولي الأمر لا تجب إلا إذا أمر بفعل واجب شرعا أو بترك محرم شرعا، وما عدا ذلك فلا تجب طاعة ولي الأمر فيه، فهل هذا صحيح؟
هذا صحيح، لكن كيف هم يوضحون الواجب شرعا والمحرم شرعا؟ إذا أمر ولي الأمر بأمر من الأمور المباحة صار بأمر ولي الأمر واجبا شرعا، فوجب أن يسمع له ويطاع، وإذا نهى عن أمر مباح نهيا عازما صار ذلك المباح على هذا المنهي محرما شرعا. كل إنسان من حقه أن يقف في أي مكان في الطريق، فإذا قال ولي الأمر لا تقف في هذا الطريق ولا يقف فيه وجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا. يجب على الإنسان أن يكون بصيرا في الأمر، لا أن يظن نفسه عالما وغير عالم، لا أن يعطي نفسه من المعرفة والجدارة والأهلية ما ليس لها. إذا أمر ولي الأمر بمعصية معروفة أنها معصية لا يجب أن يطاع، وإذا نهى عن واجب عيني قال للناس لا تصلوا لا يطاع في ذلك. إذا قال اشرب الخمر وأراد إلزامهم بشربها لا يطاع. أما أن يتعجرف الشاب أو المتعلم الذي لم يتبصر ثم يجعل كل مفاهيمه منسحبة على تصرفات الناس ثم يرتب على ذلك تكثيرا فهذا هو الظناء.
يقول السائل سماحة الشيخ هناك دعوة يرددها البعض وهي أن النصوص الشرعية الواردة في ولاة الأمر إنما هي خاصة بالإمام العام على جميع المسلمين، فما وزن هذه الدعوة وكيف نرد عليها؟
لا شك أن من يقول ذلك إنما قال ذلك عن جهل لمقاصد الشريعة وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه رضي الله عنهم وأرضاهم وفهم الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لما كان منهم جماعة في سرية من السرايا أمرهم قائد السرية لما أغضبوه أن يوقدوا نارا، ففهم بعضهم أن طاعته واجبة في ذلك الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لا الطاعة إنما تجب للإمام العام، وإنما بين لهم أن دخول النار منكر لا يصلح الطاعة فيه، فمن تولى على الناس في أي ولاية صغرت أو كبرت وكانت ولايته صيحة والله ولي الأمر لو أمر واحد على ثلاثين وجب عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا فيما يأمرهم به ما لم يأمرهم بمعصية الله أو ينهاهم عن طاعة الله.
يقول السائل سماحة الشيخ هل يجوز الطعن في ولي الأمر والتحدث عنه في المجالس بالسوء لأنه رأى باجتهاده أن أمرا يثير الفتنة بين المحكومين فأوقفه وأوقف أسبابه؟
هل نشر مثل هذا يعود على المسلمين بالخير والصلاح واجتماع الكلمة وتأصيل وصول المحبة والتآلف، أو أنه ينفر الناس فيما بينهم ويجعل من لم يعلم شيئا حاقدا؟ ثم إذا نظرنا، وكما أشرت أن من رحمة الله بهذه الأمة أنه وجد ولاة في صدر الإسلام منهم من سكر يسكر وعلم سكره، هل كان العلماء من الصحابة ينشرون أخطاءهم ويجعلون مجالسهم مجالس بيان وتعداد لأخطاء الولاة، أو أنهم إنما يعيبون على من يتكلم بالنفاق أمامهم لكنهم لا يكفرون ويعدون أخطاءهم؟ لا شك أن الخلافة الراشدة انتهت في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم من جاء بعده من سائر الولاة ما ادعى أحد منهم بأنه عمله من الخلفاء الراشدين، وما كان أحد من الصحابة كابن عمر وغيره وغيره رضي الله عنهم ما كانوا يجلسون ويعلمون طلابهم أخطاء الولاة، كان الناس يتحدثون عن الحجاج، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه ما يعد لهم أخطاء وإنما يأمرهم بالصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن الذين يميتون الصلاة قال لهم صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم. هذا التصرف وتعداد أخطاء الوالي الموجودة بالفعل وتضخيم الصغير منها، وربما عد من لم يعمى لا يعلم صدق حصوله عد من الأخطاء، لا شك أن هذا من إشاعة الفحشاء للمسلمين وزرع بذور الفتن فيما بينهم، وهو ضلال بعيد عن سنة نبي الله وسنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
يقول السائل: هل من لازم الخروج أن يكون باليد أم أن هناك خروجا يكون باللسان؟
يقول الشاعر: فإن النار بالزندين تورى وإن الحرب أولها كلامه. الأمور تبدأ بكلمة ثم تتناقل، ويظن بهذا المتكلم الخير ويحسن به الظن لما يظهر عليه من نسك وزهد بما عند الناس وتوقن للحرام ورغبة في الاكتفاء بالحلال، لكنه يفتقد البصيرة كثيرا فيحسن به الظن ويترتب على ما يقوله من كلام شر عظيم، يحمل الكلمة السيئة من يكون مقداما على ارتكاب الأعمال السيئة.
يقول السائل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظمت كثير من الدول أمورها الداخلية على مجالس البرلمان وجعلت الدخول إليه عن طريق الانتخابات، فما حكم الدخول بهذه البرلمانات مع العلم بأن من يدخلها يقصد خدمة الإسلام؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان لا يدخل في أمر من الأمور إلا بعد روية وتأمل وتدبر وتفكير في العواقب ونظر في النتائج والثمرات، فإذا تحقق له أن الإقدام على هذا العمل مصلحة إسلامية ولا تعارض مقاصد الشريعة ولا نصا من نصوص الإسلام شريعة أقدم، لكن لا أدري عن هذه البرلمانات، قد يكون فيها ميثاق بأن يكون موالي لدستورها مدافعا عنه مؤمنا به راضيا بما يترتب عليه، فالمسلم مأمور بأن يكون صادقا في أموره كلها.
هنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كيف نبايع الإمام؟
البيعة في الحقيقة إنما هي لأهل الحل والعقد لعلية الناس وعلمائهم وزعماء قبائلهم إذا كانت البلد بلاد القبلية للقبائل شأنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما قال لا ندري من طيب من لم يطيب يرفع عنا لنا ذلك عرفاؤهم أو عرفاؤكم. وفد نجران قبل مرتب على مجيء وفد أحكم على عامة البلد، فإذا بايع وجهاء الناس ورؤوسهم من العلماء وزعماءهم كفى وشملت البيعة الجميع. فمن كان من وجهاء الناس بايع البيعة على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح وعامة الناس تبع لرؤسائه.
يقول السائل سماحة الشيخ ذكرتم جزاكم الله خيرا أن ما نزل بالأمة من البلاء إنما سببه إخلالها بسنة نبيها، فأرجو توجيه الحضور إلى التمسك الصادق بسنة نبيهم واتباع منهجه ومنهج أصحابه والسلف الصالح ونبذ ما عدا ذلك ليخرجوا مما نزل بهم من الذل والبلاء، وفقكم الله وسدد خطاكم.
لك أن أوصي نفسي والحاضرين بالاعتناء بمقاصد الشريعة وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وتعاهد مطالعة كلام الله جل وعلا وتدبره وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم على كل واحد منا ألا يحسن الثقة بنفسه وبفهمه، بل إذا فهم فهما ورأى أن هذا الفهم غير مألوف قد يعرض فهمه على كلام أهل العلم المهتمين لإيضاح مقاصد الكتاب والسنة. وينبغي لطالب العلم بالخصوص أن لا يغفل عن مطالعة الحديث وأن يكثر من مطالعته وأن يعود نفسه ولو قراءة حديث واحد في كل يوم، وإذا وجد حديثا قصيرا حرص على حفظه فإنه ثروة عظيمة في اللغة والآداب والأحكام وتقويم القلب وتعظيم الصلة بمنهج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل سماحة الشيخ تعلمنا من مشايخنا أن أول طريق الخروج هو الوقيعة في أهل العلم والبصيرة بشتى الحجج والعلل الشيطانية، فأرجو توجيهنا حيال هذا الأمر وبيان موقف طالب العلم من هذه الأمور.
لا شك أن أول فتنة في الإسلام حصلت إنما حصلت في بداية أمرها بالاعتراض على عثمان رضي الله عنه أرضاه، والذين اعترضوا عليه ظاهر اعتراضهم أنه غارة على الدين، ولكنهم كانوا مخطئين فيتحدثون عن الولاية والتولية ومن يقوم بالمناصب وما يتعلق بالمال، ولا شك أن وراءهم دسائس خطيرة. فالإنسان إذا جلس مجلسا وسمع كلاما عليه أن يستنكر، وإذا لم يستجب له ألا يجلس في ذلك المجلس، فإن الإنسان قد يستنكر الكلام ولكن يدفعه حب الفضول للاستماع، ثم مرة بعد مرة فيقر في القلب. ينبغي للإنسان أن يحذر مجالس السوء، ولذلك السلف كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع، حتى وإن ظن الإنسان أنه متمكن وواثق بنفسه ومطمئن لأنه لا يتأثر بالآخرين فهو بشر.
يقول السائل سماحة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسمع من بعض الناس قولهم أنا سلفي العقيدة جهادي المنهج، فهل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
هذا الزمن كما جاء بمخترعات كثيرة في مجال الحياة ووسائل التقدم والأسفار وغيرها جاء أيضا بمخترعات أخرى. لم نكن نعرف السابق التوحيد إلا أن التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فخرج علينا في هذه العصور توحيد آخر اسمه توحيد الحاكمية، وخرج علينا كذا وكذا، وهكذا البدع. البدع لها وجوه ملونة فيتتلون كما يقول ذاك، كما تشكلوا في كما تلونوا في أشكالها الغول. ينبغي لكل شيء يأتي إلينا ونستنكره ألا نحسن الظن به، وأن نقول عندنا ما يخفينا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته وسلف هذه الأمة، ونقول المرجع في معرفة العقائد لما دونه علماء السلف. ومن رحمة الله أن أمر العقيدة في أمر قد خدم في القرون الأولى، خدمه أهل السنة والجماعة عهد الإمام مالك ومشائخه وتلامذتهم ومن تبع طريقهم ممن جاء بعدهم.
يقول السائل: سماحة الشيخ حفظه الله بارك الله فيكم، لا تحرمونا من هذه المحاضرات القيمة، وما هو الفهم الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟
صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهل قال كلمة حق عند سلطان جائر على ملأ من الناس واستكبير الله؟ لا حرج عليك أن تقول، بل شرف عظيم إذا قلت عند السلطان الجائر كلمة حق نصحته بها وبينت له، وقد كان ذلك ديدا وطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ديدنهم وطريقتهم. عندما قال ذلك الرجل لذلك الوالي مقولته وقال له ذاك: أنت من نخالة أصحاب محمد؟ فقال له: هل كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في من جاء بعدهم. كانوا يقولون، لكنهم ما كانوا يشهرون بأخطاء الوالي، يقولون كلمة الحق وينصحون. وهل يظن الإنسان أن الناس إذا لم يعلنوا أنهم نصحوا لن ينصحوا؟ المهم أن تنصح وأن يكون قصدك من النصيحة أن ينفع الله بها وأن يعلم الله أنك نصحت. فالله يعلم لا شك، ويستوي في علمه جل وعلا المسر والمعلن، سواء منكم من أسر قوله ومن جهر به. وأما النفع فلا يكون النفع بالإعلان عما قلت، وإنما بالنصح والتكرار في ذلك.
يقول السائل: هناك مقولة نسمعها وهي: كما تكون يولى عليكم، فهل هذه العبارة صحيحة؟
هذه لا شك أنها ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناها في كثير من الأحوال يكون صحيحا. لو صلح الناس كلهم واستقاموا وقاموا بواجبات دينهم وتقربوا إلى الله جل وعلا بالفرائض، ثم تقربوا إليه جل وعلا بنوافل الطاعات، لسددهم وحفظهم وأجاب دعاءهم وأنجاهم وأنقذهم من كل مهلكة وشر. ولكن إنما يصابون بأنواع المصائب بسبب ذنوبهم. فالله لك يقول في القرآن أنه ما من مصيبة تحدث في الأرض ولا في السماء إلا بسبب أعمال الناس، بل الفساد كله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولما يروى، والله أعلم بصحة ذلك، أنا لا أتذكر صحته، أن علي رضي الله عنه قال: إنما كان أولئك ولاة على مثلي وأنا ضال على مثلك ونحوها، ولا شك أن معناها صحيح.
يقول السائل: ابتلينا في هذا الزمان بكتب عصرية شغلت كثيرا من الشباب عن مهمات الشريعة، فوجهونا إلى الكتب التي نستفيد منها في ديننا ودعوتنا.
ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم عليكم بآثار من سلف فإن الحي لا تؤمن عليه الآفات، لا شك أن العلم المليء بالبركة هو علم الأولين. فهو إن أردت اللغة العربية وجدت البيان والفصاحة والقوة، إن أردت هداية وجدت عليه نورا من نور النبوة. هذه الكتب الكثيرة هي تشقيق للكلام، ما كان سالما من الأخطاء فهو تشقيق للكلام وتوسيع له. فالموضوع البسيط تجد عليه مجلدات، والوقت غال ونفيس ينبغي ألا يصرف إلا في المهمات. لا شك أن أهم الأمور أن يفهم الإنسان ويفقه مقاصد الله جل وعلا في كتابه ومقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم في كلامه، ثم يستعين لتحصيل ذلك بفقه السلف، فقه الصحابة والتابعين وتابعيهم وسلف هذه الأمة وخيار علمائها. وبحمد الله وفضله أنك لا تجد عصرا من العصور إلا وفي ومن بين علمائه من تأهل لنصح الحق والذود عن السنة والدفاع عنها وتبصير الناس وإرشادهم مع ما منحه الله من البصيرة في الدين. من أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان في الكتب كتب المتقدمين الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم، ثم من جاء بعدهم من علماء السلف وأنصار العقيدة الصافية، فإنه بعد هؤلاء دخل العقائد ما دخلها. بل في عهد الإمام أحمد قامت سوق الاعتزال، وجاء بعدها سوق التأويل الذي أخف منها وإن كان من فراخها. فالإنسان يحسن أن يقرأ كلام المتقدمين وأن يستعين بكتب فحول علماء الإسلام كابن تيمية شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن القيم تلميذه والإمام الحافظ ابن كثير والشاطبي في كتاب الاعتصام وتطهير الاعتقاد الصنعاني وغير هذه الكتب، هي كثيرة لكن ينبغي أن يعتني، وينبغي أن يعتني بكتب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، فإنه تبسيط وتقريب لما كان عليه السلف وتقريب له وتسهيل له بإبرازه وإخراجه دون تعقيد يحصل في بعض العبارات.
يقول السائل سماحة الشيخ، هناك بعض طلبة العلم المحبين للسنة إذا سمعوا عالما احتج بحديث أو حديثين ضعيفين أسقطوه من حسابهم، فبما توجهون هؤلاء؟
أما الاحتجاج بالحديث الباطل مع العلم بأنه باطل فهذا ضلال لا شك، وأما مجرد ما يكون في الحديث من ضعف لا يحطه إلى درجة البطلان فلا يليق أن يستنكر على من يحتج به. ومع هذا إذا استأنس به ولم يجعله قاعدة يبني عليها أحكاما ولم يخالف فيما يفتي به نصا صريحا ولا أصل من أصول الشريعة وقواعدها، فينبغي أن لا يساء به الظن. ونحن محتاجون لجمع الكلمة لا للتفريق، ونحن محتاجون للتعاون لا للتخاذل، ونحن محتاجون لأن نتحاب لا أن نتعادى. ثم من كان يعتني بالسنة وكلام نبي الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يظهر عليه أثر بركة السنة من رحابة الصدر وإحسان الظن والتيسير والرزق وعدم الصرف، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين إلى غير ذلك من الألفاظ.
يقول السائل هنا، ما الحكم في المظلوم الذي يقدم الرشوة لأنه يرى إن لم يفعل ذلك لم ينجو عند الحكم وأنه في دولة كافرة لا ينجو إلا عن هذا الطريق.
إذا كان في دولة كافرة وهو لا يريد أن يحكم له إلا بحق لا يظلم به، وهو يعلم أنه لو لم يدفع هذا المال لم يحكم له وإن كان محقا، فأرجو أن هذا لا يكون من باب الرشا، وإن كان يظهر عليه سمة الرشوة. لكن متى يكون الإنسان عالما بأن الحق له وغير متهم لنفسه؟ فإن الإنسان مهما كان عالما هو متهم في حق نفسه لا يحكم لها. ولذلك ينبغي أن يسلك ما أمكنه المسالك التي لا شبهة فيها.
هنا سائل يقول: نحن طلبة المغرب في هذه الجامعة اختلفنا في الذين يذهبون إلى القبور والقباب فيدعونهم ويذبحون لهم في بلدنا، فقال بعضنا: هؤلاء كفار خارجون من الملة، لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تجوز مناكحتهم. وقال بعضنا: بل هم مسلمون نصلي خلفهم لأنهم جهال، فما هو الحق في هذه المسألة؟
أما من يذبح للقبر ويستغيث به ويدعوه لتفريج كربه ويرجوه لنصرته ودفع الظلم عنه، فهذا هو الشرك الأكبر. لكن ينبغي أن يبصروا ويرشدوا ويوضح لهم الحق برفق وليم واستعطاف وإظهار أن ذلك الإرشاد إنما هو عن محبة الخير لهم والشفقة عليهم والخوف عليهم. ومع هذا ينبغي أن لا يصلي وراءهم، وأما أن يزوجهم من له عليها سلطان فلا يحل، لأنها إذا تزوجت من يدعو القبور ويذبح لها سوف يحملها على نفس العمل. ومن تكون كامرأة فرعون تحارب الباطل مهما كانت قوته وصلفه.
هذه المناسبة سألني أحد الطلبة قائلا: إن والده ممن يعتقدون في القبور ويقربون لها، وقد بين له وناصحه إلا أنه لم يستجب ومات على ذلك، فهل يرث منه أم يترك ميراثه؟
إن كان مات على اعتقادي أن صاحب القبر ينفع ويضر وكان يذبح له ويدعوه لتفريج كرب، فإن من يدعو للقبور تكون عندهم فيهم من الخشية والخشوع والذلة ما لا يكون عند بيت الله العتيق، فلا شك أن هذا هو الشرك الأكبر. ولا شك أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. ولا أستطيع أن أقول قاسم إخوانك ما داموا على هذا المذهب هذا المال وخذه لئلا يكون بأيدي هؤلاء الكفار، لأن المسلم ينبغي أن لا يأخذ إلا ما يحل له.
هنا سائل يقول: هل يعتبر الخارج على الحاكم الكافر في البلدان غير الإسلامية مع ضعفه وضعف شوكته هل يكون من الخوارج الذين وردت فيهم النصوص؟
لا شك أن من يخرج على الوالي الكافر ويترتب على خروجه إيذاء للمسلمين وكبت لهم وعدوان عليهم بسبب خروجه أنه يتحمل وزر ما ينتج على أولئك، إذا كان ما يحصل لهم لا يحصل إلا بسبب خروجه. فإن الله جل وعلا لم يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار ولا الخروج عليهم مقاتلا حتى كان في منعة، وتعريف سائر الناس بتهور بعض المتهورين ثم يقال ان هذا عمل اسلامي، لا شك ان هذا عمل غير اسلامي.
يقول سائل سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم ونفع بعلمكم، نحن نعلم انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكننا ابتلينا في بلداننا بان نؤمر بشيء من المعاصي، فهل يجوز لنا ان نرتكب تلك المعاصي حتى نحقق مصالح اخرى، ام نمتنع عن ارتكاب هذه المعاصي وقد نؤذى ونمنع من الدعوة الى الله؟
لا ادري ما نوع هذه المعاصي، اذا كان ما تؤمرون به لو لم تفعلوه ولم يكن معصية ترتكبونها انتم لشرب خمر او زنا او ما اشبه ذلك، وانما في بعض المعاصي الذي يبدو قد يكلف الانسان بإيذاء انسان اخر، وهو لو لم يؤذى هذا الإيذاء لكلف من لا يرحم ذلك الشخص. يمكن ان يقال اذا كان إيذاؤك ارفق به واقل شرا واخف بلاء عليه، وانت تعلم بيقين انك ان لم تفعل تعرض لامر عظيم وخطر، ارجو ان يكون الامر ايسر واسهل. واما ان يفعل الانسان ذلك من اجل الخشيه على نفسه هو فلا يحل له ذلك، انما يمكن ان يقال لا حرج اذا كنت تفعل ذلك دفعا لما هو اخطر منه على ذلك الشخص، ان لم تفعل معه الاخف فعل معه الاخطر والاعظم، اما ان تفعل ذلك لان لا تؤذى عنه فلا يحل.
يقول السائل سماحة الشيخ، هناك جماعات حماسية يقوم منهجها على نزع الثقة بين الحاكم والمحكوم ليتسنى لها بعد ذلك تحقيق اغراضها، فارجو التنبيه على هذا.
لا شك ان هذه الطوائف ليست جديدة وإنما قديمة، وما يحدث الآن إنما هو كما قال الأولون، وإن اختلفت الأشكال وأصحاب المقاصد الخبيثة والنوايا السيئة قد لا يكون من الميسور لهم أن يعلنوا مقاصدهم وأن يظهروا أهدافهم ورغباتهم فيتوسلون لها بإبراز العيوب والدعوة إلى الإصلاح والنصح والشجاعة في ذلك، لعلمهم أن بعض الناس إذا غضب وأوغر صدره تنكم موالاة الحاكم وكثر أنصاره على الضلال فيدخل في المداخل، فيجب على كل إنسان أن يكون في غاية الحذر من دعاة السوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة في ذلك الحديث العظيم الذي نحن كانوا فيه في الجاهلية وجاءهم الله بذلك الخير، سأله هل بعد ذلك الخير من شر وهل بعد ذلك الشر من خير إلى آخره، فبين له الأخطار وأن بعض الأمور فيها دخل وبعض الأمور دعاة على أبواب جهنم، فيجب على الإنسان أن يكون متبصر وأن لا يحسن الظن بكل من ضرع مظهره ولسانه ونطقه حسنا، فإن بعض الناس يقول من خير قول البرية ويعمل من شر أعمال البرية.
يقول السائل سماحة الشيخ، هناك بعض الشباب يحكمون بكفر الحاكم ويحتجون بوجود منكرات ظاهرة وباستمرارها ويزعمون أن هذا يدل على استحلالها، فهل هؤلاء على صواب؟
الاستحلال من أعمال القلوب، وليس كل مرتكب معصية مستحلا لها، فإن الزنا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السرقة وجدت في عهده، شرب الخمر وجد في عهده، وشارب الخمر قال عنه النبي انه يحب الله ورسوله، وتكاثر او كثرة ارتكاب الذنب لا يدل على الاستحلال، فلا يحل للإنسان أن يدعي أنه يعلم ما في القلوب، وهؤلاء إنما يؤتون من جهلهم وعدم بصيرتهم. ولعل الغيرة مع ضعف البصيرة جعلتهم يجمحون هذه الجماحات، وهذا ظلم لأنفسهم وظلم لمن يكفرون. مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفر إنسان بذنب إلا إذا كان الذنب لا يرتكبه إلا كافر، ولا يرتكبه مسلم على الإطلاق، فإن من يشرب ويشرب ويشرب لم يكفره الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء ذكر الشراب المتكرر ما قال النبي إنه كفر الكفر مخرج من الملة، ولكن هكذا كلما أحسن الإنسان الظن بنفسه وبدا له أنه صار رجل الدنيا وواحدها يغتر بنفسه ويعطيها حكم المفتي والقاضي والحاكم والموجه والذي يصدر الناس عن أمره، وهذا من جهله بنفسه.
وبعد أيها الإخوة، فلو تركنا الأمر لعواطفنا ولتمتعنا بدرر الكلام الذي نسمعه لما توقفنا مع الشيخ إلا عند ضيق وقت الصلاة، ولكن رفقا بالشيخ لأنه جاء مسافرا فإنا نتوقف ونحن نكره قلوبنا على ذلك، على أمل لقاء قريب إن شاء الله تعالى مع شيخنا وكبار علمائنا إن شاء الله تعالى. وفي الختام أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وباطنا على ما أنعم به وتفضل من نعم لا نحصيها عدا، ومن هذه النعم هذا اللقاء المبارك مع هذا الشيخ العالم المبارك. ثم أشكر سماحة شيخنا على تجشمه عناء السفر وعلى ما أتحفنا به من درر الكلام والحكمة الواضحة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وعمره وماله وذريته، وأن يجازيه الجزاء الأوفى، وأن يسعده في الدنيا والآخرة. كما أذكر شيخنا معالي مدير الجامعة على حسن توجيهاته وإرشاداته وحرصه على أن نلتقي بعلمائنا الكبار لنستفيد منهم علما وأدبا، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عن طلاب هذه الجامعة خير الجزاء، وأن يبارك في جهوده وأعماله، وأن يبارك في علمه وعمره، وأن يمتعنا به، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. كما أشكر الحضور من ضيوفنا المشايخ الكرام وإخوان الطلاب على حسن إنصاتهم واستماعهم، وأسأل الله عز وجل أن يكون